يأخذ ما يتلمس فيها ما هو الأسجل هو أن الإنسان هو العبد هو درجة العابد هي الدرجة الأولى عند الصوفية وهي عندنا الدرجة الأولى والأخيرة أن العابد هو الذي يعيش في الأحوال والمقامات الأحوال أنه لا يجب على الأحوال المحيطة كلها وعلى وجود كتاب وسنة وجود حياة وجود زوجات وجود طعام وجود شراب وجود ماء للوضوء ووجود ماء للغسل هذه أحوال أما مقاماته هو منتبه تماما أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله مقام عبودي ينتقل عند الصوفية إلى درجة المريد عند ابن القيم هيحولها إلى شيء وهو إنه يبتدي ينشغل عن الأحوال إلى المقامات فقط يعني ينشغل بنفسه أنه عبد خالص لله عز وجل وغير مشغول بالمال ولا بالطعام ولا بالشراب ولا بالزوجات ولا بأي شيء ويتناول منها من غير انشغال بها ما يقويه على العبادة ولذا واحد منهم اسمه مناقشتكم السيئة واحد منهم معاه 300 دينار يقف على القنطرة ويقول تخدعني يا حبيبي بهذا وأخذ يبنيها دينار غير المال ما هو لا يريد انشغل بالأحوال ما المال بالأحوال هو مشغول بالمقامات لا مقام ايه الإخلاص التام لله عز وجل فمشغول بمقاماته يكسب الصوم ويكسب العبادة ويكسب التعبد بما يزيد عن القرآن والسنة الأذكار لم تلت في الكتاب والسنة ولا ينشغل بالجنة لأنها من الأحوال ولا ينشغل بالنار لأنها من الأحوال فمن تطمعني بالجنة وتقول لي في القرآن في حور عين وفي ثمرات وفي عسل وخمر هذا كله لا يشغلني عنك لأنها مجهود بالجنة ولا بتمناها ولا أريدها خالص وتخوفني بالنار ده نفسه عليها تفيد ده كلامه هم فأنا لا خايف من النار ولا طمعان في إيش لأن غير مشغول بالأحوال كما كانت أحوال في دار الدنيا أو أحوال في دار غير مشغول بيها ما تخليش ملهمتان ولا تقول لي حور عين ولا تقول لي مقصورات في الخيام ولا تقول لي مقصورات ولا تقول لي أنجان وجحيم ولا عذاب ولا زمانية كل ده مشغول لكن بس أنا يشغلني إيه أنا أريد حبك إيه فمشغول بمقامه مقام المحب مقام المريد لله تبارك وتعالى إذا هو انشغل عن الأحوال زي ما انشغل عن المقام الدرجة العليا ينسى المقام لا أحوال ولا مقام وبالتالي صلى أو لم يصلي زكى أو لم يزكي صام أو لم يصم هو مشغول بالسوى هو فاني فيه ما فيش إلا هو لا يوجد إلا هو لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى أنا غير موجود أنا في المرحلة الأولى لم يكن هناك أحوال بس كنت أنا موجود الآن أنا غير موجود الموجود هو يبقى لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت واحد هي هي سبحانك أو سبحاني هي هي سبحاني ما أعظم شأن فخلاص هو فني فيه وعرفه معرفة صار عارف فالعارف غير مشغول لا بمقام ولا بأحوال وبالتالي لا تشغله بالأحوال فإن رأيته يشرب الخمر فلحال لا تشغل بالك به هو غير متعلق بالخمر وإذا رأيته يصلي أو لا يصلي لا تشغل بال هذه مقامات وهو ليس له في المقامات فلا له في الأحوال
ولا في المقامات
ما هو واصل جدا واصل جدا ابن القيم يقر هذه الدرجات يقرها مع التعديل فيقول لك في الأولى انشغل عن الأحوال فلا تشغلك الدنيا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه وما يفتنك بقى زوجة حلوة ولا وحشة طعام طيب ولا فيه ملح ولا مفهوش لذيذ ولا غير لذيذ زفر ولا بالزفر شاهي ولا غير شاهي يعني لا تنشغل بها وفعلا أمثال واحد زي البخاري وغيره ما كانت تنشغل باسمها البخاري كان يموت من قلة الطعام والمسلم لما مات من أكل البلح ما كان يتلذذ به فكان مشغول وعمال ياكل بلح هو مشغول تمام طول الليل ياكل بلح ويكتب تمام رحمه الله رحمة الله واسعة فابن القيم أيد الانشغال عن الأحوال يعني عدم الافتتان بالدنيا هذا وده تعديل للأحوال الصوفية وعدم الانشغال بالمقام فتستقل عبادتك كلها مهما تفعل من عبادات ترد ما قليلة جدا المقام اللي هو الثاني لو عدم الانشغال بالمقام. فلا تقول مثلا أنا صليت، أنا قمت الليل، أنا صمت اثنين وخميس، أنا مداوم على تلاوة القرآن، أنا مداوم على التعلم، أنا مداوم على التعليم، أنا مداوم على التدبر. لا تنظر إلى نفسك فيها، يعني افعل كل هذا واستقله جدا جدا، ولا تنظر إليه ولا تلتفت إلى عبادتك وتعلق برحمتك. فعدل المقام الثاني، عدل قصدي الدرجة الثانية اللي هي درجة المريد، عدلها تماما. الدرجة الثالثة إنك تغفل عن هذا. يعني إيش تغفل عن هذا؟ تكون مشغولا بمحاب الله تبارك وتعالى، تكون مشغولا بالثقة في الله لدرجة إنك ممكن تقسم على الله فيبقى. دي الدرجة الثالثة. ولذا هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقسم على الله فيبقى؟ عجيب عجيب. لا ما حد ولا مر ولا أي مر. هل الصديق أقسم على الله فيبقى؟ لا. لكن لو أقسم على الله فيبقى بس ما انشغلوا بها لدرجة إن يأتيك الوحي وتخالقه ليس فعلا في الوحي وإنما تمام الثقة في الله. فالربيع تكسر سن الربيع، والله ما تكسر سن الربيع، الربيع كسر سن الجارية. القصاص يا أنس يا نضر يا خلنا، لا تكسر زنية الربيع، والله ما تكسر زنية الربيع. ينزل الوحي أيده الناس يقبلوا بالدية ولا تكسر زنية الربيع. أكثر ما تعيش الثاني الحضراني علي الحضراني داخلين على الفرس في مي، راح ماشي فوق الماء غير مشغول بال، هو موافق انه حيمشي واثق، والثاني واثق انه لن تقتل ثانية الربيع. وسفينة الاسد جاي عليه يقول له يا اسد انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسد يقعد جنبه ويجي يمشي، الاسد يمشي معايا يحرسه لغاية ما طلعه برا الغابة. دي احوال عادية، دي تناول ماديات، دي تمام ثقة. فده ابن القيم يقول على الدرجة الثالثة اللي احنا هزأنا منها اللي هي مسألة الوصول لا إله إلا أنا سبحاني. ابن القيم يقول لا، دي مسألة تمام الثقة في الله، تمام اليقين بالله عز وجل، تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. هلال ابن أمية رأى امرأته في وضع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد الفزار، الله لن يجدنا إلا عليك. والله صاحب الوحي بيكلمه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الوحي بيقول له البينة وحد انفصال، يجيب بينة يا اما حجلنا، والله لن يجدنا الله عليك، والله بيقصد. هذا في ظاهره مخالف معارض للوحي، صح ولا لا؟ ولكن هو ما فعل هذا، وكان ايش؟
وثقا بالله،
وثقا بالله عز وجل. هذه الدرجة الثالثة عند ابن القيم. اذا فهمت الفرق بين الدرجات عند الصوفية والدرجات عند السنية؟ واضح؟ كل الكلام ده في الغنى والفقر، ان الله عز وجل هو الغني بذاته وانت الفقير بذاته. فانت الفقير بذاتك، وانت فاكر لما في الدنيا ربنا هو الملك حقا، ربنا هو الملك حقا، انت تعبد بالصفات، تعبد بها تشوف الشرطه وتغلب فيها، ربنا هو الملك حقا، ملك وراح الملك، كل اللي ملك راح ملك، ما في احد باقي له ملك. وحضرتك انت من لا تملك شيء، واول ما تموت احنا هنخلعك في جوه وناخد كل ما عندك، وولادك سيأخذوا كل ما لديك، وهنرميك في التراب مهما كنت اثيرا او غاليا علينا، لانك تظن بثمين في التراب صلى الله عليه وسلم. فالدليل على انفراد ملك الله الوراث هو الوارث، هو الوارث. ولذا لما يتحقق الارث حقا حين يفنى العالم ولا يبقى إلا الوارث، يقول لمن الملك اليوم؟ ثم الملك اليوم له برضه، لكن اجتمع على الناس يجي واحد يقول لك لا ما تزيد زكاة، لقينا يا عالم المال اللي جينا الملك هذا، مجتمع على الناس مالك ومفاتيحهم وملكة أيمانكم، مجتمع على الناس، لكن يوم القيامة خلاص خلاص ما تعدي منه شيء ولا قيلك ولا يمشي، ما فيش نهاية. الملك كله لله عز وجل، والعالم كله ملكه خرب وحطلوا وعادوا مرة وعادوا مرة كما بدأنا أول خطر نعيد. فهو الملك سبحانه عز وجل، إذا هو الغني بذاته جل وعلا، وكل المخلوقات فقيرة إليه جل وعلا. الإحساس بالفقر ده هو تمام التعالى. لكن كثير من الناس عن آيات الله غافل فعلا، مسألة الغنى الذاتي لله والفقر الذاتي لك أنت غافل، أنت غافل. فالمقيم يحاول في هذا الكتاب إبعاد الغفلة عليك، إبعاد الغفلة. ولذا زي ما قلت لك كشف حجاب الغيب، قال الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وغصرك اليوم. كنت في غفلة من هذا، لأن في عالم ثاني اسمه عالم الغيب كان لازم تؤمن به وتقر به وتنفذ أوامر صاحبه، وانت غبت وعصيت وبعض الأشياء لم تصدقها فكشفنا عنك غطاءك وغصرك اليوم حديث، خلاص أدخل في جهنم كل كفاية عنك. الشجرة فاسدة يبقى لازم نعمل فيها مثل اللي كنا عندنا لازم تعمل بها ايه؟ ولع هم ربك رزقنا
في حد مش كبير تعال لحد ما
وصف الله بانها خربها يعني
لا لا ما هو خراب العمل باتفاق العلماء ليس كلام اتفاق العلماء اللي هو خصف القمر وخصف الشمس وانفطار السماوات وانشقاق السماوات وزلزله الارض كل العالم يخرج بقول العلماء
وصفه بالتخريب ما خربها وصفه كده وصف بالتخريب
سبحان الله عز وجل قال خلاص صارت انتهى العالم راح
أنا فاهم لكن يعني
هذا مصر أبدا
يعني في واحد يوسفي تحدى رسول الله
تحدى لا ما يتحدى ولكن هو اللي عم يعبي
أنا لا لما تجي الآية
مش ده تحدى
مش يوسفي ده مصر
عارف أبو علمة
نعم
فكر مكمل الأمر
أي
وبعدين لو مثلا لو أنت دعمتني في موقف قلت لك ترى أبو أيمن رغم أن كلمك لا مش عارف تقول لي أحد كلمك يحصل في الدنيا بحصل كده يقول لي برضه هطلعت من عمرك هطلعت عمرك ليه؟
واثق فيه ان هي فيها علاقات قويه
ده مثلا اذا الكلام كله احنا قلناه في باب ايه؟ غير عن الفقر هينتقل بقى هو بيتكلم عن اقسام الفقر الان سيتكلم الاستاذ فهيم رحمه الله عن اقسام الغنى يلا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات. قال رحمه الله تعالى فصل في الغنى وانقسامه إلى عالي وسافل. قال ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به فأفقر الناس إلى الله أغناهم به وأذلهم له أعزهم وأضعفهم بين يديه أقواهم وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه، وغناه أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه، ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان عال غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعوار المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها. نعم وجزاكم شيخنا. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل، وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى وبالخوف من فقده. قال بعض السلف إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما، فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره.
هو احنا قلنا انه لابد لتصح عقيدة الاسلام او عقيدة الدين ان يعتبر الانسان نفسه، وهذا هو الحقيقة، ليس فقط يعني ان يفترض ذلك، انه فقير بذاته، وان يعتقد اعتقادا جازما ان الله هو الغني بذاته. واحيانا انت تسمى غني لان الله عز وجل قال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهل الناس كلهم فقراء أم فيهم غني وفقير؟ الناس كلهم فقراء في الحقيقة، في الحقيقة. أما من اغتنى منهم فإنه يغتني بما يشتهي، وهو المال والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، النساء والبنين، هو دي كل دي عوامل الغنى الدنيوي، يعني دي أدوات الغنى الدنيوي، إما أرض وإما مال وإما عبيد وإما أولاد وإما قناطير ذهب وقناطير فضة وحسابات وأرصدة في البنوك وغيره. هذا هو الغنى الذي عند الناس. الإنسان لابد يعتبر أن بداية غناه إذا كان غنيا من أغنياء الدنيا بداية غناه من الله، فإن الذي أعطاه هو الله، وإنه لابد ينتهي إلى فقر، لأن أي مال عنده هو إما هو يزول عن هذا المال وإن المال يزول عنه، وهذا سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان مؤمنا أو كافرا لابد من الفراق، لابد من فراق المال، لابد من فراق الأولاد، لابد من فراق النساء، لابد من فراق القناطير المقنطرة، سواء كنت مؤمنا أو كنت غير ذلك. فالإنسان لو اعتبر إن الغنى هنا ليس غنى حقيقي له، بل هو غنى طرأ عليه، وإنه حتى لما طرأ عليه لا يستطيع الاحتفاظ به، لا يمكنك أن تحتفظ به، وإن أول ما تموت سنجردك من كل ما معك ونأخذ كل ما معك ونورثه لغيرك. فالإنسان لو أيقن إن بداية الغنى ليست منه، وإن هو ولد فقيرا فعلا لا يملك شيئا، وإن نهاية الغنى حتمية لأنه سيفارق هذا المال ولا يستطيع الاحتفاظ به، أيقن أنه فقير بذاته. صح. وعندك مثال صاحب الجنتين، فإن صاحب الجنتين لما دخل الجنة الجنتين اغتر بهم اغترارا شديدا دائما، وأنكر اليوم الآخر، صح ولا لا؟ قال ماذا؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني حتى لو أنا مت الجنتين حيحصلوني وزيادة. فاعتبر أنه سيظل غنيا حتى بعد موته، وهو حي أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية، ويقول يا ليتني لم أشرك. إذن اعتقاد أنك غني هذا شرك بالله. ماذا يكون شركا؟ إذا اعتقدت أنك غني، أنك غني بذاتك. إنما إذا اعتقدت أنك غني بفضل الله عز وجل عليك وإنك ستزول عنه، هذا ليس فيه بأس نهائيا. طب إذا اعتقدت أنك غني بذاتك ستبخل بالمال، لأنه ملكي أنا الذي اخترعته أوتيته على علم عندي، فلما أملك المال أنا بملكه وبظن أن أنا الذي أتيت به وأنا الذي ملكته، فبغتر به وأظن أنه سيظل معي أبدا، فخسفنا به وبداره الأرض اللي هو قارون، وده لا يعرف في التاريخ أغنى من قارون، وده حقيقة ما في التاريخ أغنى من قارون. إذن لابد أن تعتقد إذا أعطاك الله نعمة أنك أصلا ليست معك شيء، وأنك حتما لن تبقى معك هذه النعمة، النعمة المادية لا تبقى، إنما النعمة غير المادية كالإيمان تبقى.
إنما كلمة النعمة المادية اللي هي ربنا حددها سبحانه وتعالى في النساء والبنين القاطر المقنطرة من الذهب والفضة. وطبعا الذهب والفضة يعني اليورو والدولار والجنيه القراطير من الذهب والفضة والخيل المسومة لجميع الدواب والأنعام والحرث. ما في متاع في الدنيا إلا هو. هذا المتاع اللي في الدنيا أنت بتكتسبه، ولكن هو ربنا بيعطيه لك، ويعطيه لك على سبيل الأمانة وعلى سبيل الإضافة، لأنه هو صاحب المال الحقيقي، لأن الأرض له يرثها ويورثها من يشاء جل وعلا، ويرث الأرض ويرث العالم كله، ويقول لمن الملك اليوم. إذا لو إن الإنسان اعتقد أن كل نعمة تأتيه أتته وهو عليها وكيل فقط، إذا لن يعتبر أنه غني. مثل لو إن رجل أعمال كبير جدا وعنده أموال طائلة، عين وكلاء له، الوكلاء دول يقولوا المال مالنا، يقول نحن لنا ده دوبك انا راجل. كما لو ان الانسان عنده محل كبير جدا ملكه، وفي بضاعة عظيمة جدا، وجاءك في المحل تبيع وتشتري، تقول ده مالي والكسب اللي بتبيع ده ملكك. مثلك مثل الصراف في اي مؤسسة، اموال طائلة ولكن هو مجرد امين يعطيها للناس. هل الاغنياء الذين ليس عندهم ايمان راسخ يعتبرون هذا؟ ولا الناس يقول لك فلوسي ملكي، صح ولا لا؟ هل بيعتبر نفسه مجرد وكيل عليها؟ لو اعتبر نفسه مجرد وكيل عليها سيتصرف فيها بإذن الموكل، الوكيل الحقيقي، الوكيل الذي يوكل هو الله. فهل هو فالإنسان ليثبت أنه فقير بذاته إلى الغني بذاته لابد يتصرف، حين يكون غنيا طارئا تصرفا موافق لأوامر الرب تبارك، لأنه هو الغني سبحانه عز وجل. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول الافتقار الذاتي هو الغنى. ما معنى هو الغنى؟ يعني الآن لو ان شخص امين وانت اعطيته امانة، تمام، والامانة هذه من غير ما يفرط ولا يهمل ولا يعتدي ضاعت منه، مسؤول عن شيء، طب هل يحزن؟ لا لا، ما يحزن. الثبوت ان هو لم يفرط، ثبت لو لم يفرط. الناس كلها تشهد ان في حريقة حصلت وحرقت المال امامنا، ما بيحزن عليها. عارف ما بيحزن عليها ليه؟ لانها ليست ملكه، هو امين متأكد انها ليست ملكه فلا يحزن عليها. فهل الناس اللي معهم اموال ملكهم الان يعلمون انها ملك الرب تبارك وتعالى فان ضاعت لا يحزن عليها؟ فهل معنى ذلك ان يجعل هذا المال في يده ولا يجعله فين؟ في قلبه. فاذا خسر في التجارة، وإذا احترقت أرضه، وإذا ضاع ماله، وإذا مات ولده، وإذا هلكت زوجته، وإذا هلكت أفراسه ودوابه، ما يحزن، لأن أصلا هي ليست إيش؟ ملكة، ده ملك الرب عز وجل وأعطاني على سبيل الأمانة. لكن اللي بيعتقد إنها ملكه وهذا فقير حقيقي بيجيله زبح، بيجيله شلل، أول ما يغلوه فلوسه كلها خسرت، المال ضاع في البورصة، الأرض كلها حرقت، السيارة ولعت، يطب ساكن. بيحصل ولا ما يحصل؟ لماذا يحدث؟ انه فقد هذه النقطة، وهي ايش؟ انه هو فقير، انه هو فقير. لو قارون عنده هذا الامر، قارون قال انما اتيته على علم عندي، فبيعتبر نفسه غني. هو صدق، هو صدق. الذي لم يصدق انه غني هذا فاز، زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، اموال طائل، اغنى واحد في الصحابة، لكن هو يعلم ان هذا المال ليس مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اريد جيش الاسطى يصب الذهب، ما هو يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يذهل وينظر اليه في تعجب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تريدين تجهزوا جيش العسرة؟ طيب 300 بعير بأحلسها واقطب، الخيول كلها على حسابي، السيوف كلها، بينفق. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، ما هو المال مال مين؟ ومال الله ينفد، فبينفق منه لأنه لا ينفق، وبينفق منه لأنه أمين، وبينفق منه لأنه هو فقير وليس بغني. إذا الغني الحقيقي هو من استغنى بالله. يبقى كل ما جاءه مال أو لم يأتيه مال يقول ما أنا الأصل ليس مالي، إن أعطاني إياه فابتلاء، وإن لم يعطني إياه فالحمد لله. يعني الفقير الحق هو الذي يحمد الله عز وجل، لأنه إذا جاءك المال فضلا عن متاعب الدنيا، لان اول ما يتيك المال انت محتاج خزائن وحرس وبودي جاردز واسلحه ومحتاج تحفظ المال، ولو عندك اراضي وعقارات عايز حراس وبوابين ومدافعين واثباتات وتوثيقات وشهر عقاري ومحامين، تريد كل هذا، سيبك من هذا، كل هذا دنيا. لكن ايضا ستحاسب عن كل صغير وكبير من اين اكتسبته. إذن الغنى ده مصيبة، ابتلاء. لو أنا غني حقيقي ما حسبني الله، ولذا أنا لما أجي الآن أخرج مالا من جيبي وأحرقه وأنت تقول لي لماذا، أقول لك أنا حر، تمالك أنا مالي وأنا حر فيه. إنما لما تكون المال ليس مالك ما تستطيع أن تفعل فيها كذا. فلما المال ستسأل عنه من أين أتيت به وفيما تنفقه، إذن أنت واثق ثقة تامة أنك فقير ولا غني. المال مالك؟ لا، المال مال الله. وده احنا شايفين على مر التاريخ اي قطعة ارض يتوالى عليها المالكون، بل يأتي المستعمرون ويحتلوها ويخدوها من اهلها ويقتلوا اهلها وياخذوها. وراحوا تونس، الرومان راحوا تونس، قرطاج راحوا تونس قتلوا اهلها. طب خدونا اسرى؟ لا، قتلوهم كلهم واحرقوا قرطاج كلها، وبعد ما احرقوها حرسوها بالملح. الان الرومان فيها؟ ما فيها روما. فالأرض تنتقل من هذا إلى هذا، يتقاتلون عليها ويرسونها ويرفعون قضايا في المحاكم، ثم يذهبون وهي باقية ويذهبون وهي باقية. المال باقي والناس تتقاتل عليه، ثم يذهبون ويبقى المال، لأن المال له مالك. المال له مالك، المال ده مش سايب، ليس مال سايب، ملوش حد، ملوش صاحب، ده له صاحب. وبالتالي كل الذين يملكون يتركون الملك، يملكون أراضي يتركون الأراضي، يملكون ذهب يتركون الذهب، يملكون الفضة يتركون الفضة، يملكون الأموال يتركون الأموال، ثم بعد ذلك يرثها الوارث الحقيقي، الملك الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى، اللي ما يستطيع تأخذ منه شيء، والذي لا يمكن أبدا أن ينازع في ملكه عز وجل، ولا له حارس ولا مشير ولا معين، ما في، ما في سبحانه عز وجل. إذن لازم تعتقد أنك، وإذا كنت فقيرا فعلا لم يملكك الغنى الإضافي احمد الله، لأن لو جالي غنى ما هو وراء الغنى فيه من أين وفيما، أول ما يجي المال من أين وفيما، صح؟ وأنا فقير ناجي من أين وفيما، من أين أكل، وأنا مرمي على مسكين زي ما تربى، مرمي على التراب يعني، مسكين زي ما تربى يعني، فقير مدقع مرمي على التراب من الجوع. فمن أين؟ واحد مر علي الدنيا تمر، أبو هريرة عندك ما عمال أسرع، في واحد عطاني شوية لبن، مش هو ده اللي حصل. فإذا الفقير لن يسأل من أين وفيما، إنما الغني سيسأل من أين وفيما. فإذا جاءك، فإذا ظللت على أصلك وإنك فقير أحمد الله، إذا جاءك غنى انتبه، أنت الآن في الاختبار، أنت الآن في منطقة اختبار، فانتبه انتباه عظيم جدا. ولذا ربنا حرم السرقة، لأنك تسرق مما هو أراد أمانته ولم يريدك أنت، فأنت تأخذها منه، تاخذ منه المال، فاغتصاب المال حرام، لان المال مال الله، هو الذي اتى لفلان، انت تسرقه منه ليه؟ لو انا اريد اعطيك انت، صح ولا لا؟ فحرم السرقه وحرم الاغتصاب وحرم الاكل بالباطل وحرم الرشوه وحرم الربا، لان هو يريد يعطي المال لمن يشاء، فلا تخالف. واذا انت اخذته بالطريقه المحرمه هو كتب لك، ولكن انت اللي تعجلت وافتعلت الحرام فتحاسب عليه. اذا الصحيح ان الانسان فعلا فقير ولا لا؟ طب يصح ان الانسان غني ولا لا؟ به ما خرج. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد اغتنيت، الآن لم تبحث عن المال، يا عم مال إيه من أين وفيما، مال إيه. لكن إذا جاني بتصرف فيه كما يريد، وإذا ضاع ضاع، ما من إيدي، في إيدي ليس في قلب، المال في يدي ليس في قلب، ضاع ضاع، جه جه، راح راح، جاء في صدقة وزكاة وفي جهاد وفي إنفاق وفي كذا، ما فيش ما فيش، الحمد لله لك الحمد يا رب، ونأكل ملح ونحمد الله عز وجل. طالما المال في يدي فأنا غني، طالما المال في قلبي أنا فقير، فقير حتى بالخوف على هذا المال. فهذا الذي يوجد من القيم، الغنى الذاتي يساوي الفقر الذاتي، الغنى الحق يساوي الفقر الذاتي. وهذه سبحان الله، سبحان الله، اجتماع الضدين. إذن الفقير لله هو الغني بحق، والضعيف إلى الله هو القوي بحق، لأن الله يأخذ حقه سبحانه عز وجل، والذليل لله هو العزيز. إن كل ما تذل نفسك لله هو بيرفعك، إنه هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، سبحانه وتعالى، وكل ما تفتقر إليه يغنيك، لأنه مالك الملك يؤتي الملك ما يشاء. هذه تزوق التوحيد. فابن القيم هنا كلام عظيم جدا، في دي أجمل من الفقرات اللي فاتت كلها، وأسهل وأسهل. إذا نستحضر هنا مثال صاحب الجنتين، واستحضر قارون لتعلم أن المال مال الله. ما هذا بس فضل مع المال في الدنيا وهلك عنه. قارون، تذكر قارون، ده مثل واضح. هذا أصبح يقلب كفيه، وهذا خسفنا به وبداره الأرض. فتذكر المثالين دول، وضع بقى في المثال العظيم المطلوب عثمان، تتعرف على طول المثال المطلوب. المثال المطلوب ان هذا الفقير، عثمان فقير ولا غني؟ فقير. اعطاه الله عز وجل مالا عظيما، جعله فين؟ في يده، ولم يجعله. طيب مال عظيم، اشتري بئر روم، اشتري بئر روم، يلا ملايين، يسقي المدينة كلها، اشتري بئر روم، المسجد ما يلا ابنه، الجيش جاهز، المال فين؟ والمال مال الله، اصرف. هل نحن كذلك؟ ولا بيجي حد يطلب منك صدقة؟ اصل ال ويحيص حيصت. نتيجة ان تصفية اعتقاد الغنى الذاتي لله غير مهم، وتصفية الافتقار التام الى الله غير مهم. يريد التصفية موجودة بس ليست مصفاة، ليست مصفاة. فيظن الناس ويبخل الناس، وما يبخل في إنما يبخلوا عن نفسه. ليش؟ لأن المال ليس ماله، فقال والله الغني وأنتم الفقراء. إذا من بخل بالصدقات وبالزكوات وبالجهاد بالأموال بخل عن مين؟ ربنا أعطاك مال لتنفق وتأخذ ثواب منه هو، والمال ليس مالك أصلا. فمن يبخل في إنما يبخل عن نفسه، فعقبه مباشرة بقوله والله الغني وأنتم الفقراء. فهذا أمر مفهوم. إذا ابن القيم يريد في الفقرة الماضية أن أكتبه، حد يملين طيب، يعني الفقر الذاتي هو الغنى الحقيقي، تمام؟ أحسن نقول الغنى الحقيقي. فهم يا محمد؟ طيب يلا اقرأ. في غنى عالي وفي غنى سافر.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراياه. الدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب لا أن غناه بها نفسها، مؤكدا بها شان، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط، أحسن الله عليكم، كما سيأتي بيانه. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد، الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح به. وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب، هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب.
يقول عن الغنى العالي، يعني الغنى الحق، كلمة الغنى العالي اللي هي الغنى الحق، قال: وأما الغنى العالي فسيتكلم عن كلام شيخ الإسلام ويستدرك عليه. فقال شيخ الإسلام اللي هو ابن تيمية اللي هو أستاذه: هو على ثلاث درجات. ما هو هيصلح كلام الهرمي وهيستدرك على ابن تيمية، هذه النقطة. إنما كلام تيمية صالح يحتاج استدركات للكمال لله وحده، أما كلام الهروي يحتاج إما إلى تعديل وإما إلى نفي. قال: الدرجة الأولى غنى القلب. كلام شيخ الإسلام يقول غنى القلب، وهو سلامته من السبب. ما معنى سلامته من السبب؟ لا يتعلق بالعروض، لا يتعلق بالدنيا تمام، القلب غير معلق بأحوال الدنيا تمام. ومسالمته للحكم، يعني حكم الله عز وجل الكوني أو الشرعي، حكم الكوني. فإذا أراد الله أن تكون فقيرا هذا حكم كوني ولا شرعي؟ وإذا أراد أن تصلي فهذا حكم شرعي. فالقلب لابد أن يسلم للحكم الكوني والشرعي. فلا ينقم الإنسان على نسبه، لأنه لو نقم على نسبه لم يسلم للحكم الكوني تمام، ولا ينقم على قبيلته، ولا ينقم على طوله ولا عرضه ولا لونه، ولا ما يسميه الناس عيوب في خلقته. فإن كان أكمه أو أبرص أو كسيحا أو عرجا، فهل الرضا بذلك تسليم للحكم الكوني؟ والنقم على ذلك نقم على الحكم الكوني تمام. وأما تسليم للحكم الشرعي فهو تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. إذن القلب لابد أن يسلم سلامة القلب بالخضوع للحكم الكوني والتنفيذ الأمر الشرعي، وخلاصه من الخصومة. خلاصه من الخصومة، شيخ الإسلام يقول خلاصه من الخصومة. القلب لابد أن يكون في خصام دائم مع ما يغضب الله، يعني في خصام مع الكفر والفسوق والعصيان والبدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن يخلص من الخصومة في مرادات الله عز وجل. فلا يخاصم الخلق من أجل الأعراض، لا يخاصم الخلق من أجل الأعراض. النقطة دي يعني مهمة جدا، خد بالك. أنت الآن لو عندك مال وجاء شخص فاغتصبه منك، هل يقصد شيخ الإسلام أنك لا تخاصمه فلا ترفع عليه قضية للقاضي ليرد لك المال؟ هل يقصد ذلك؟ طب ماذا يقصد ويريد للخصوم؟ الآن أنا سأختصم محمد الأذربيجاني، أخذ مني مال غصبا، أخذ مني مالا غصبا، هل أرفع عليه قضية في المحكمة أو لا أرفع؟ وإن رفعت القضية هذه خصومة ولا ليست خصومة؟ هذا هو السؤال. هو يريد شيئا آخر أريد أوصله لكم، يريد أن أخاصمه في المحكمة وأرفع عليه القضية لأنقذه من ذنب الغصب لا لأعيد المال إلى نفسي. هل يفعل الناس هذا؟ فهمت محمد فاي؟ إذن الخصومة المطلوبة أن أنا لا أخاصمه من أجل العرض، وإنما أخاصمه لأني مشفق عليه، أريد ألا يقع في جريمة الاغتصاب غصب المال. فإذن لا خصومة بيني وبينه من جهة الإيمان، وإنما الخصومة بين وبين الإنقذه من العصيان. هذه رتبة عالية جدا لا تتوفر إلا عند من رحم الله تبارك وتعالى. وإذا زي ما قلت لك الإمام النووي لما واحد سرق العمامة يجري وراها يقول له وهبتها لك كل قبلت، وهبتها لك كل قبلت. عشان الرجل لو قال قبلت تبقى سرقة ولا هدية؟ هب. فهنا الخصومة الإمام لو يجري وراها، الخصومة هنا لينقذه من الذنب. فهل نحن في التقاضي والتنازع سالمون من الخصومة أم غير سالمين؟ متى نسلم من الخصومة؟ إذا لم يكن الخصومة من أجل الحصول على الغرض، لأن هذا مال الله، كان عندي كان عندك، ما ليس مالي ولا مالك، عندي وانت أخذته، ما هو في النهاية لا ملكي ولا ملكك، تمام كده؟ ولكنك لما أخذته بطريقة الغصب صرت أنا مظلوما وصرت أنت ظالما وستحاسب يوم القيامة، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فأقول لك رجع المال حتى لا تكون غاصبا. عرفت؟ فهنا هذه السلام من الخصوم، هذه السلام من الخصوم. لما بتعين حرس يطردون اللصوص لا تريد منه أن يقعوا في السرقة، لا تريد حفظ المال. لما بتعمل السيارة هذا الذي يربط العجلة لكي لا يستطيع تحريكها أحد، أنت تقصد حماية الناس من السرقة، لا تقصد حماية السيارة وإكمال حفظها ملكا لك. درجة عالية جدا، لا درجة تدل على الغنى ولا على الفقر؟ على الغنى، على الغنى. أنا مستغنى عن الشيء ولكن خايف عليك، خايف عليك. هنا فهنا أدي معنى السلامة من الخصومة، أدي معنى السلامة من الخصومة. لما الزبير بن العوام يحفظ أمانات الناس رضي الله عنه ويحولها إلى ديون، ليش تحولها إلى ديون؟ هو يريد يسلم لهم مال، لأنه لو تحول إلى دين لو جت حريق ولا لسه لابد أن يردها، أما لو هي أمانة لو ضاعت دون تفريط لن يردها إليهم، فهو سالم من الخصوم، محب لهم ما يحبه لنفسه. هذا مقصد شيخ الإسلام من السلامة من الخصوم. لما أريدك تتقدم لابنتي للزواج، بدلا من أن تعاكسها وتتصل بها وترسل لها رسائل وترسل لك رسائل وتقابلها في السر، أنا أريد إنقاذك من الوقوع في المحرم، وأريد إنقاذ ابنتي من الوقوع في المحرم، لا أريد صيانة مقام أمام الناس، هذه السلام من الخصومة. فهذه مسألة خطيرة عالية جدا، فعلا عالية جدا. هو ده الانشغال من الأحوال، هذا هو الانشغال من الأحوال الحقيقي. فقال هذه درجة. أما الدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا. استقامتها على المرغوب يعني كل مرغوب لله عز وجل هي ترغب وتحب وتنفذه. فأنت تصلي لأن الله يريد الصلاة ويحبها وأنت تحبها لحبه إياه، وليس تصلي لإسقاط الفرض والنجاة من عذاب النار حتى لا يقال ما سلككم في سقر. يعني أنت لا تصلي فقط خوفا من النار، وإنما تصلي أيضا ابتغاء مرضاته وحبا فيه، فهو يحب الصلاة ولذا فرضها، فأنت تحب فرضها لأنه يحب ذلك، وتحب أداءها لأنه يحب منك ذلك، وفي الوقت نفسه تنجو من النار وتدخل الجنة. إنما ليس هذا هو الهدف الأساس، الهدف الأساسي الحرص على مرضات الرب تبارك وتعالى. وإن كان الهدف الأول الذي هو النجاة والفوز هذا لا 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 إشكال فيه، لأنه فمن زحزح ولأن حولها ما ندمدم. قال استقامته عن المرغوب، والمرغوب كل ما أمر الله به، لأن الإرادة الشرعية هي إرادة المرغوب، يعني إرادة المحبوب هي اللي تدل على الإرادة الشرعية عن المحبة، الإرادة الشرعية هي المحبة على طول. وسلامتها من المسخوط، واضحة دي الانتهاء عن المحرم والمكروه لأنه يسخط. فأنا لا أشرب الخمر لأن الله يبغض ذلك وليس لأني خائف من العقوبة، يعني ليس مشتاقا للخمر فأمتنع عنها خوفا من العقوبة الأخيرة الأخروية. الخوف من العقوبة الدنيوية ده ضعف شديد جدا، لكن الخوف من العقوبة الأخروية أبتعد عن النميمة، لأن ليس لأن عقوبة النميمة شديدة ولكن لأنه يكرهها، يكرهها، فأنا أكره ما يكره وأمتنع عما يكره حبا فيه، وليس فقط فقط خوفا من العذاب وطمعا في الثواب، من غير نفيه، من غير نفيه درجة أعلى ولا لا؟ من فعل من اجتنب المنهي عنه رغبة في الجنة خوفا من النار جزاك الله خير محمود، لكن من اجتنب ذلك لأن الله يكره ذلك فكرهته من أجل كرهه إياه فضلا عن النجاة من النار كل الجنة. اخفض المثال فقط. لابد تعلم انه لما تمتنع عن الزنا ممن تدعوك الى الزنا، هذا لو فعلته خوفا من العذاب وهو ربي وانا خايف من ربي عز وجل شيء طيب، لكن لابد تضيف الى ذلك انه يبغض الزنا فانا ابغضه لبغضي اياه، لا ابغض المرأة لا ابغض الشهوة انما ابغض إيقاعها في الحرم لأنه يبغض ذلك، فأنا أكره ما يكره لأنه يحبه هو سبحانه عز وجل، ولا أفعله لحب إياه زائد نجاة من النار وفوزا بالجنة. هذه درجة أعلى ولا لا؟ معظم الناس الذين ينتهون عن المحرمات جزاهم الله خير لأنهم يخافون النار ويطمعون في الجنة. مطلوب لكن هناك أعلى منه اللي هو عند الصوفية يترك الأولى. إحنا لا نترك الأولى بل نزيد عليها، هم يتركون الأولى ويقول لك لا جاء جنتي ولا يحرمني منه، أنا أقول لا تحرمني أنا أروح داي يدخلني النار ولا يهمني، لا يهمني وأخاف من النار جد، لكن أزيد عليها أن بفعل المطلوب لحبه إياه وبترك المسخوط لسخطه إياه، فهذه حب له، ده مقام عظيم جدا، مقام قلبي. قال وسلامته من المسخوط، يبقى الأولى فعل المطلوب سواء واجب أو مستحب، فأفعل المستحبات ركعتين بعد الظهر ولا ركعتين قبله لأنه يحب ذلك. وسلامته من المسخوط البعد عن المحرم والمكروه، ليس فقط للعقوبة التي فيه ولكن لأنه يحب ذلك سبحانه. وبراءتها من المراياه، لما أفعل هذا، لما أفعل المطلوبات وأترك المنهيات أفعلها ليس رياء لأحد، يعني البعد عن الرياء، المرايا عن الرياء، وإنما أفعلها طاعة له. هذه درجات عليا جدا. قال والدرجة الثالثة أكثر من هذا، الغنى بالحق، يعني الغنى به هو بالله يعني، وهو ثلاث مراتب. الأولى شهود ذكره إياك. يعني شهود ذكره إياك، حين تفعل الطاعات يذكرك الله في الملأ الأعلى ويباهي بك ملائكته، إذن هذا الذي تسعى إليه، فبفعل الطاعة ليذكرني وفعل الطاعة ليباهي بي، انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا. هنا أنت تريد هذه المباهاة، تسعى إلى هذه المباهاة، ليست المسألة إسقاط فريضة الحج لأنه ركن خامس، وليس فعل الحج لأنه يحبه، وإنما الآن صار فعل الحج لأنه الركن الخامس ولأنه يحبه ولأنه سيذكرني في الملأ الأعلى. قال شهود ذكره إياه، وليس ذكرك إياه، لأن ذكرك إياه واجب. والثانية دوام مطالعة أوليته، أنك تقول أنا لما حجيت وقفت بعرفة، أنت الآن الدرجة الأولى تقول لأن الركن الخامس وطمعا في الجنة خوف من النار، الدرجة الثانية لكي يباهي بي ملائكته، الدرجة الثالثة ما أنا ما لم أحج، ده هو سبحانه عز وجل يسر الأسباب ويسر الأموال ويسر الطائرة، وهو سبحانه وتعالى اللي حركني وحرك نيتي وحرك عقلي وملك هاتف الخير ونازع الخير، فاستقرت النية على الحج به، هو اللي خلق هذه النية فيه، وبعد ما خلق النية خلق الهم بالفعل والعزم عليه، ثم خلق فعلي إياه، أقامني من البيت ووداني المكتب وذهبت وحجزت للحج ودفعت، هو اللي فعل بي هذا، ثم أعادني إلى بيتي، ثم في يوم السفر هو أقامني وهو سبحانه وتعالى قواني وألبسني وحركني، وأنا مجبر إجبارا تاما، وأنا كالورقة في مهب الريح، وأنا كسعفة النخيل، حركني سبحانه أو وداني المطار، ركبني الطائرة، جعل لساني يلبي، حركني بالحج، أتممت الحج، وقفت بعرفة، كل هذا لم أفعل أي شيء، هو الذي فعل، جبرية مطلقة، وهذه محمودة جدا في الطاعات. غير مذهب الجبرية، لأن مذهب الجبرية بيتعلق بإيش؟ بالمعاصي. إنما مذهب أهل السنة الخلص الجبرية في الطاعة بحيث لا ترى نفسك أي طاعة. فأقول لك أنت حجيت لأن الركن الخامس لك أنا ما فعلت. طب لكي لأن هذا يحبه الله هو يحبه هو اللي فعل. طب لكي يذكرك من علي بذكري بذكره إياي إن كان فعل. فلا ترى لنفسك مقاما. يبقى في أول حاجة لا ترى نفسك أحوالا, وفي الثانية لا ترى, وفي الأخير لا ترى نفسك إيش مقاما, بل تنسب الفعل كله إليه من بداية تيسير الأحوال ومن بداية إيجاد الأموال ومن بداية خلق النية في قلبك وتحولها إلى عزم هو حوله وتحولها إلى فعل هو خلقه سبحانه عز وجل, وتبدأ تقول هو الذي وأوقفني بعرفة وحرك لساني بأذكار عظيمة جدا, هو اللي حرك لساني بيها أنا ما فعلت, حرك لساني بيها. طب نويت النية هو خلق, انت الأعمال بالنية تقول نعم عملت ونويت, لكن هو اللي عمل فيه هو اللي خلق النية عندي. ثم أعادني جل وعلا ومن علي وأركبني الطائرة وأعادني إلى أهلي ورسم الفرحة في قلبي وأوجد الفرحة على وجهي وأفرح بي أهلي واحتضنت أهلي حين رجعت, هو الذي فعل ذلك سبحانه عز وجل. درجة دي يعني غير موجودة عند محمد فايد ولا عبد القادر نهائيا, لكن ينبغي الوصول المحاولة الوصول إليه. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم قال دوم مطالعة أولياته. ما معنى أولياته؟ يعني الجبر في الطاعات. وهو طبعا بيقيد شيخ الإسلام وبيقيد ابن القيم في هذا الأمر الذي يزعمانه ولهما الحق جزاهما الله خيرا, يقيده ذكرت لكم من قبل قول الله ها ما أصابك من حسنة فمن الله. يبقى نية الحج حسنة, الهم به حسنة, الفعل حسنة. من فين؟ منك أنت. من فأنت مجبور ولا غير مجبور؟ مجبور جبرا تاما. في هنا يقول في الحسنات فيقول دوم أدي معنى أوليات والثالثة الفوز بوجوده. وهذه تحط على علامة استفهام, علامة استفهام. لا الفوز بوجود الله تبارك وتعالى يعني كأنك غير موجود, الغياب عن نفسك وأنه لا يوجد إلا هو سبحانه عز وجل. ولكن هذا كلام الصوفية مظبوط. أما لما حمله ابن القيم حمله على إيش؟ على كل الطاعات. فأنت غير موجود في الطاعات أصلا, هو الموجود. أنت غير موجود في الطاعات أصلا. يعني لا أنت رحت جبت ماء لتتوضأ, ولا أنت فتحت الصنبور, ولا أنت حركت ذراعك, ولا تمضمضت ولا استنشقت, ولا غسلت ذراعيك, ولا مسحت رأسك, ولا غسلت رجليك. ولست أنت الذي حركت رجليك فذهبت للمسجد وحضرت الجماعة, ولست أنت الذي حركت لسانك وشغلت حافظتك لتقرأ القرآن علينا في صلاة المغرب. لست أنت, ولست أنت الذي فعلت أي شيء حتى عدت. هذا غياب عن وجود الله عز وجل. كل الذي كان يفعل ذلك هو الله, ولكن بالتقييد في الطاعة. فهذا معنى الفوز بوجوده. فلم أفز بوجود نفسي, أنكرت نفسي. المرتبة الأخيرة لا, المرتبة الثانية لا, المرتبة الثانية لا, المرتبة الثانية في الأسباب دي حتى في النتائج. يعني حتى لو أنت فعلت هذا فتقول شوف من اللي حج حسب كلام عبد القادر, من اللي حج؟ من الذي حج؟ هذه الأولية. لما يدخلك الجنة بما فعلت أدخلك الجنة بناء عليه أنت عملت حاجة, يبقى أدخل الجنة كان محض فضل, يبقى الفعل كان منه والثواب أيضا كان عما لا تفعل عما لم تفعل. فهنا الغياب عن وجود الله هو الأول في كل إتيان الأفعال وأسبابها, وهو الآخر في إعطاء الثواب وإدخال الجنة. وأنا ولا شيء, أنا شيء متحرك, عارف أنا ورقة شجرة, ورقة شجرة الهواء بيحركها ليس لها هي أي فعل. فأنا في الطاعات أعتبر نفسي هكذا, وفي ثواب الطاعات اسم الغياب عن وجود النفس والفوز بوجود الله اللي في الثواب. يبقى عرفت الدرجة الثالثة يا طارق؟ الدرجة الأولى الأولية اللي هي الأسباب والأفعال, الدرجة الأخيرة الآخرية اللي هي الثواب منه. فأنا ما أستحق دخول الجنة, ما أنا عبد. إيه يعني ما السيد لما يأمر عبده يفعل شيء ما هو ذا الواجب؟ ان يفعل. لما تقول لي خادم هات لي كوب ماء، ما انت لازم تجيب لي كوب ماء، مش كده؟ فالعبد مأمور ان يفعل ما يريده سيده، كمان يسيبه، ده فضل عظيم ونعمة عظيمة يحمد عليه. اذا في الاولية هو الاول، ما هو قلنا الكتاب ده كله قائم على الاربعة اسماء، الاول والاخر والظاهر والباطن، والحقيقة انه بيخدم اسم الغني. فهنا يقول لك الاولية منه يعني الاحوال والاسباب، والافعال منه هو، ثم الآخرية إن الثواب منه هو. ده هو يكفي إنه لا يعذبك، يعني أنت حجيت خلاص لن تدخل النار، كمان يدخلك الجنة. قال هذا شيء عظيم جدا، هذه درجات عليا جدا غير موجودة عند الاثنين اللذين ذكرناهما، واللذين لا يجب أن نذكرهما. فقد قال أدي معنى الفوز بوجوده، ودين عملت على لمت استفهام كتابك يا شعب، لأن معناها الثواب ودخول الجنة ها محض فضل منه، وليس مقابل أو جزاء للعمل الذي هو عمله، لأن هو الأول وهو الآخر. طيب، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني إيه؟ المتاع، اللي هو ايه المتاع؟ النساء والبنين والقناطير والاشياء دي، متاع الدنيا. فكلما تكسر او تقل انت لم تزد غنى، خد بالك مهما زاد رصيدك انت لست، انت اصلا امين. فالامين هذا لو انا استأمنتك على 10,000 جنيه وغير استأمنك على 100,000 جنيه، انت في انت لم تزد شيء، انت املاكك ما في. العشر الاف لي انا عندك، والمئة الف لفلان عندك، وفلان اخر اعطاك 1,000,000، انت لا تملك لا العشرة ولا 100 ولا 1,000,000، انت مجرد ايش؟ امين. هل زاد غناك؟ لا، ما زاد. اذا كل ما اتيك اموال واراضي وقناطير مقنطرة زادت امانتك، لكن انت نفسك فقي، يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض. فاللي معاه 100 مثل اللي معاه 1,000,000,000، لانه في النهاية هو امين، لا ملك 100 ولا اخر ملك 1,000,000,000. وصاحب المئة سيسأل من أين وفيما، وصاحب المليار سيسأل من أين وفيما، وصاحب المئة يموت ويتركها، وصاحب المليار يفارقها. يبقى في النهاية ما في غنى، ومهما تزيد العروض لم يزد غناك أبدا، لم يزد غناك أبدا خالص. تقول طب ونصاب الزكاة؟ ما نصاب الزكاة في الأمانة، لما الأمانة بلغت النصاب طلع زكاة صالح الموكل، ولأنه هو اللي أمرك، ما هو اللي قال لي لما المال يزيد ويوصل 85 جرام طلع 2.5%، ده أنا بنفس أمر، هو ده مالي، عندي ذهب لقيته زاد 85 جرام رحت مطلع 2.5%، لأنه هو قال لي كده، فأنا بنفس، لأن مجرد وكيل، ولأن مالي نقص أنا ما أملك أصلا. ولو أنا فقير ومسكين، المسكين عندي مثلا 10 جرام 20 جرام ذهب، وجات لي زكوات كثيرة جدا، أنا كما أنا، ما هي الأموال ليست لي في الأول وفي الآخر، الأموال ليست لي. إذن ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فهنا غنى النفس اللي هي الاستقامة النفس على المرغوب وبعدها عن المسخوط وبعدها عن المراية، هذه غنى النفس. النفس لا تكون غنية إلا بفعل المطلوب وبترك المنهي عنه وبالبعد عن الرياء، وليس بكثرة العرض. فلو ان انسان عنده اموال كثيرة جدا ولكنه لا يفعل المطلوب ولا ينتهي عن المحرم ويحب الرياء، هذا فقير ولا غني؟ هذا فقير، فقير جدا. انسان يفعل المطلوبات وينتهي عن المحرمات ويبعد عن الرياء، هذا غني جدا، وعمال غناه يزيد. فاذا لا علاقة للاموال في الحالي، لا علاقة للامانات في الحالي، ما في علاقة. قال ومتى استغنت النفس استغنى القلب، واحنا قلنا النفس موجودة في الإنسان والقلب موجود في الإنسان، القلب هو العقل، والنفس هذه فيها النازعان وفيها الهاتفان، والنازعان والهاتفان لا علاقة لهما بالقلب أبدا. عندك نازعان اللي هو نازع إيش؟ اللي هو الفجور والتقوى، صح؟ قال الله فألهمها، ألهم النفس فجورها وتقواها. وعندك هاتفان اللي هو الملك والقرين الشيطان. القلب ماله مال الأربعة دي؟ مالوش علاقة. القلب العقل، هذا القلب العقل النفس بتحاول تأثر فيه وتقول له عقل نفس بقى، أمر أمر الإيد تمد يدها على الحرام، أمر العين يا قلب أنها تنظر إلى المحرم، حرك الجسم ليستفيد من هذه الشهوات لأنها نفس مجبولة على الشر وبتستجيب لنزع الشر والهاتف الشر للقرين بيطلبها من ذلك، والقرار في إيد من؟ القلب اللي هو ملك الجوارح. إذن النفس غير القلب، النفس غير القلب. فهنا يقول متى استغنت النفس استغنى القلب، استغنت النفس تركت النازع الشري وانطلقت لطاعة النازع الخيري، تركت نازع الفجور إلى نازع التقوى، تركت قرين الشر الهاتف إلى الهاتف الخير إلى الملك القرين. لما استجابت للملك القرين واستجابت لنازع الخير استقامت النفس. يبقى عمرها تقول للقلب انظر للمحرم، عمرها تقول للقلب أؤمر اليد تسرق، أؤمر العين تنظر إلى لا يمكن. فإذا استقامت النفس استقام القلب، ولأن الأصل والفرع كلاهما يؤثر في الآخر. وزي ما ذكرنا المؤمن كالشجرة، الأصل في الشجرة الجذع والساق، والفروع في الشجرة مع الأوراق والثمار. الأصل قوي والساق قوية يبقى اطمئن إن شاء الله تخرج ثمرات وأوراق طيبة صح. كذلك لو حجبت عن الثمرات والفروع الهوى والشمس فسدت الأوراق والعروق والفروع وأفسدت الجذع. يبقى إذن الفرع يؤثر على الأصل والأصل يؤثر على الفرع. لذا القلب يؤثر في الطاعة فيدفعك إلى الصلاة، والفعل الصلاة يطيب القلب. فالفرع يؤثر في الأصل والأصل يؤثر فيه. ده حتى الفروع حتى اللبس، أنت لما بتلبس شيء اللبس نفسه بيحكمك بتصرف ما. فأنت حضرتك لما تلبس تريننج مثلا وماشي بالتريننج غير لما تمشي تسوب وخلانسو مظبوط. الثياب بتؤثر على الإنسان، الأحوال المحيطة بتؤثر على الإنسان. أنت في الحر بتتصرف تصرفات غير ما تصرف في البرد. فإذا الأصل يؤثر في الفرع والفرع يؤثر في الأصل. تاني كلام هنا العلماء اللي هنا بالقيم، النفس تؤثر في القلب والقلب يؤثر في النفس. لأن النفس مهما تكون مستجيبة لنزع الشر وتحب نزع الشر ممكن القلب لا يستجيب له، وقلب يوسف عليه السلام لم يستجب للمرأة التي همت به مظبوط، لم يستجب، قلب سليم إنه ربي أحسن مثواي. فإن صلح القلب وأقام النفس وحرك الجسد للفرار من المعصية، فإذا النفس تستقيم يستقيم القلب، النفس تفسد قد لا يفسد القلب. يبقى في علاقة، القلب يفسد النفس إن شاء ويصلح النفس إن شاء، أما النفس لا تملك تصليح القلب إنما تؤثر فيه. فإذا غنى القلب أعظم من غنى النفس، وغنى النفس مطلوب لأن إذا استغنت النفس استغنى القلب. معقدة ولا مفهومة؟ لسه مفهومة الحمد لله. أنا معي عباقرة جالسين، علماء راسخين جالسين. ومتى استغنت النفس استغنى القلب؟ معنى إيه استغناء النفس؟ عدم استجابتها لنازع الشر ولا هاتف الشر، واستجابتها كما قال لنازع الخير وهاتف الخير. انت عندك نازعان وهاتفان، احنا قلنا الكلام ده 10,000 مرة. قال ولكن الشيخ يعني ابن تيمية قسم الغنى الى هذه الدرجات بحسب متعلقه. يعني زي ما تفسر باللازم، كما تقول ما معنى المعية؟ اقول لك المعية الاحاطة والنصرة والتأييد. ده تفسير المعية ولا تفسير اللازم؟ مقتضى، تفسير المقتضى وليس المعية. المعية حقيقية، معية الله حقيقي. والتفسير باللازم مقبول؟ نعم مقبول. فهنا هو يقول لك ان شيخ الاسلام فسر باللازم، فسر بالمقتضى ولم يفسر الشيء نفسه. فقال بحسب متعلقه، فقال غنى القلب، غنى القلب سلامته من السبب، يعني استغناء القلب عن العروض، عدم من انشغال القلب بالمال والاحوال، وهذا متعلق القلب وليس وصف القلب نفسه. فهنا فسره بالمتعلق ومسالمته للحكم. فكلمة فسرنا المسالمة للحكم هو الكون والشرع، فلا تعترض أنك أسود، ولا تعترض أنك من عيلة ليست من عيلة رقية، ولا تعترض على طولك ولا عرضك ولا لونك، وتسليم للحكم الشرعي بمعنى تنفيذ أوامر الله عز وجل. وخلاص من الخصومة، فاكرين ما فسرت الخصومة؟ طيب، هو معلوم أن هذا شرط في الغنى وليس هو الغنى. إذا استدرك من ابن القيم على شيخه ابن تيمية، قال هذا ليس الغنى، هذا شرط الغنى، هذا متعلق الغنى. إن علامة الغنى أنه يسلم للحكم، وعلامة الغنى أنه يستغني عن الأعراض، وعلامة الغنى أنه لا يخاص، وليس هو الغنى، دي أعراضه. فلما تقول البرد هو العطس والسعال أقول لك لا، ليس هو البرد، إنما هذه أعراض البرد. فأعراض الغنى هي هذه الثلاثة اللي ذكرها شيخ الإسلام. فهذا استدراك من ابن القيم على ابن تيمية. مفهوم يا إخوان كلام هذه كله كتاب ابن تيمية، ابن القيم يحتاج ترجمة. الاستدراك على ابن تيمية، ابن تيمية هو اللي قال السلامة والخلوص، هو اللي قال الاستغناء والسلامة والخلوص، الاستغناء عن السبب والسلامة من والسلام والتسليم للحكم والخصومة. ما هو كلام الهروي ابن تيمية وافقه. لا هو كلام الهروي، هو الكلام خلاص الكلام على الهروي كله. فالهروي كلامه اللي أخذ الشيخ الإسلام اللي أخذ ابن القيم كان كلامه مستدرك هو عليه. فقال ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، يعني متعلق الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. المنازعة والمخاصمة وعدم التسليم مانع من الغنى، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لأن غناه بها نفسها، لأن غناه بها نفسها كما صلح صلاح. إن يقول إن الإنسان إذا ترك المنازعة والخصومة فهذا دليل على غنى القلب، دليل وليس هو غنى القلب، وإنما دليل على غنى القلب، لأن الغنى بالمسالمة، ولكن هذا شرط وليس. فالشرط غير الشيء، الوضوء غير الصلاة، استقبال القبلة غير الصلاة، الصلاة استقبال القبلة شرط للصلاة وليس هو الصلاة. قال وإنما الغنى، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط، الدرجة الثالثة فقط اللي هي الفوز بوجود الله، كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. هذا مصطلح الغنى، إن الإنسان يصير آمنا في سربه وعنده قوت يومه، يعني ما عنده الذي يسد الفاقة اللي يسد الجوع والحاجة ويدفع حاجته وليس محتاجا فهذا غني. وفي القلب فاقت، ما هو معنى الغنى؟ ان المسالمه من الخصومه ليست هي الغنى، وانما شرط له، زي الاستقبال القبلة ليس هو الصلاه بل هو شرط للصلاه. قال وفي القلب فاقه عظيمه وضروره تامه وحاجه شديده لا يسدها الا فوزه بحصول الغنى الحميد الذي ان حصل للعبد حصل له كل شيء. القلب عموما يشعر بحاجه جواه، افتقار داخلي الى مولاه، يشعر بافتقار وحاجه الى المولى سبحانه وتعالى، وهذا لا يسد الفقر هذا والاحساس بالفقر هذا الا بحصول الغنى الحميد اللي هو الغنى بالله. فيبتدي القلب يهدأ ويستريح لما الانسان لا يتعلق بالدنيا، ولما يفعل المرغوبات ويترك المنهيات ويسلم من الرياء يستريح القلب، يستريح القلب تمام، يغتني القلب. فهذا شرط لغناه وليس هذا هو غناه. قال بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، لأنه لو حصل له الغنى بالله ما لا يخاف من ضياع شيء، ولا يخاف من كسر رجله، ولا يخاف من مرض يأتيه، ولا يخاف من موت، ولا يخاف من فقد ولد، لا يخاف من شيء. وإن فاته فاته كل شيء، فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه. وقلنا علامة غنى الله سبحانه وتعالى الاحتفاظ بملك ووراثة هذا الملك، فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة، يعني لا يوجد غنى إلا بالله. ولذا هل اغتنى قارون؟ لا، ما اغتنق. قال فمن لم يستغني بالله يعني عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات. يعني إذا لم تستغني بالله وصرت تستغني بفلان، إذا فلان هذا كل ما يحدث له شيء أنت تقطع عليه حسرات. فلما كان غنى قيس بليلة صار كلما ابتعدت عنه ليلة حصل له الحسرات، مظبوط. أما ربنا جل لا يبتعد لأنه قريب جل وعلا، فلازم نغتني به لأنه هو القريب سبحانه تبارك وتعالى. إن كان غناك في المال فستتقطع حسرات عليه كلما حصل نقص أو خسارة أو ضياع أو حريق أو حتى عجلة فرقعت في العربية أو حتى الدركسون حدث له شيء أو البنزين فقط نقص تتحسر عليه لأنك علقت غناك بالعرض بالعرض. ومن استغنى به فسبحانه زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، الحسرات كلها تزول لأنه غني لا يفتقر أبدا وخزائنه لا تنفد أبدا أبدا سبحانه عز وجل. فالغنى به هو الغنى الحقيقي. وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. لا يمكن النفس تطمئن إلا إذا صلح القلب، لا يمكن، لأن هي أصلا نزع الشر شديد عليها ونزع الفجور شديد عليها والشهوات لها بريق على النفس، فلا يمكن تطمئن إلا إذا القلب أطرها. وإذا ذكرت لك أن القلب والنفس يتنازعان ويتصارعان، القلب مفطور على حب الله والنفس مجبولة على الشهوات، فإذا القلب استطاع أنه يغلب النفس ويقهرها استقامت فصارت أمارة فصارت لوامة ثم تحولت إلى مطمئن. أما لو هي اللي غلبت القلب فالقلب ينقلب فيصير كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحقيقة أن النفس لا تستقيم إلا إذا استقام القلب، واستقامة النفس تؤثر في سلامة القلب، فالنفس مؤثرة في القلب والقلب حاكم على النفس لأنه ملك الجوارح والنفس جارحة. قال وهكذا قيل. وفيه ما فيه لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر. شيخ الإسلام يقول صلحت النفس إن شاء الله يصلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت النفس. صلاح النفس بالنهاية إيش؟ لا تستجيب إلى نازع الشر وهاتف الشر، وتستجيب إلى نازع الخير وهاتف الخير. تستقيم النفس لابد القلب يستقيم قطعا، وكذا والعكس. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، لأنه هو المسيطر وصاحب القرار. النفس لا تقرر، النفس تشتهي وتميل، لكن القرار في يد القلب مش في يد النفس. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد بما فيه النفس، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. المضغة هذه القلب، صلاح القلب يصلح كل شيء، وإذا الشيطان يهمه السيطرة على القلب. ماشي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما بل بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنة. نعم هذا. ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما بل عدتها وسلاحها كامن متوار، ولولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض معين مدة أنفاس الحياة، وتنقضي الحرب محمول عواقبها للصابعين وحظ الهارب الندم. وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا.
لعل مفهوم سهل يعني غير الكلام المحتاج إلى ترجمة. هو هنا بيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، فبيقول إن القلب إذا انصلح يعني استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية، يعني بالهداية والاستقامة. أعظم عطية لله عز وجل هي الهداية والاستقامة، تمام. إذن القلب صار غنيا الآن بسبب الهدايا اللي أعطاها الله إياه، اغتنى بمن؟ بالله. لما اغتنى خلع على الأمراء والرعية، قعد يعطي رعيته والقلب يرعى كل الجوارح، فحيعطي هو ربنا أعطاه، فهو هيقسم المنحة اللي الله أعطاه إياها على سائر الجسد. خلعا مناسبة، خلعا خلع يعني أهداء، وخلعا يعني هدايا وعطايا تناسبها. هيمسك النفس أولا لأن هي الوحيدة اللي بتحاربه، باقي الأعضاء خضعة تماما له، هي النفس اللي بتحارب وتحاول تجره على الشهوات وتحاول تجره على الشبهات، لكن لا العين بتحاول بتحاربه ولا الأذن بتحاربه ولا شيء، هو القلب فقط اللي بتحاربه النفس. فالآن هو منتصر، ربنا أنعم عليه بنعمة النصر على، ولما انتصر أخذ الغناء وهي هدايا الله للاستقامة والهدى. قال فخلع على مدأ بها هي، خلع عليها الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، صارت النفس نفسا إيش؟ مطمئن، مطمئن الطمأنينة وهي السكينة هي والرضا، ترضى النفس بكل الحرمانات، ترضى بأن تحرم من الاشتهاء وبأن تحرم من نازع وداعي الشر، والإخبات الخشوع والخضوع. فأدت الحقوق سماحة لا كظمة. عارفين الفرق بين السماحة والكظم؟ إن إنسان يحب ينظر إلى امرأة جميلة فيمنع نفسه، هذا كظم، لأن يقول حرام ربنا يدخلني النار، يرى مالا يمكن أن يغتصبه حرام، هذا اسمه كظم. لكن إنه يفرح بإنه لا ينظر ولا يبالي بهذا النظر ولا يبالي بهذا المال، ويفرح بأنه سيسجد ويصلي ويقوم الفجر، ويفرح بأنه سيجاهد ويموت، هذا نعمة أخرى، يبقى لم تعد كظما بل صارت سماحة. فتصير قرة عينه في الصلاة، هل وصلتم إلى هذا؟ طيب. قال بانشراح ورضا ومبادرة، النفس تؤدي المطالب وهي سعيدة، سعيدة بصلاة الظهر وسعيدة بالجهاد وسعيدة بالصدقة، وذلك لأنها جامست القلب حينئذ، يعني صار مادتها مثل مادته اللي هي الرضا بالله عز وجل، ووافقته في أكثر أموره في ضرورة الطاعة والخضوع لله، واتحد مرادهما غالبا، والمراد إرضاء الله عز وجل، فصارت له وزير صدق، بعد ما كانت عدوة صارت معاونة له ومؤيدة له ومتحالفة معه، بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل يعني يا ما أعظمها عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم. إن النفس لما تخضع للقلب الاثنين يعيشان في نعيم ومتعة عظيمة جدا، متاع عظيم جدا، التمتع برضا الله وطاعته. هو رقيقة يعني فرع من نعيم أهل الجنة، فيصير في الجنة وهو في الدنيا، يصير في الجنة وهو في الدنيا يستمتع بذكر الله، فيقول أذكار الصباح استمتاعا، لا أنا ده وقت أذكار الصباح، لا هو لا يقوله لأن هذا وقتها، وإنما يقول استمتع بذكر الله عز وجل.
هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهم. يعني يا أيها القلب لا تطمئن للنفس وإن اطمأنت، بل انتبه هي جواها لسه في عندها نية أنها لو قدرت عليك ستغلبك. قال بل عدتها وسلاحها كامل متوار، اللي هو حب الشهوات، ولولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. هي عاملة كاللص الذي ذهب ليسرق خزينة فوجد الشرطة تامة موجودة وبالسلاح جاهز، هو خلاص هو لن يفكر في السرقة أصلا أبدا. قال لولا لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن، يعني إيش؟ يعني تراقب الظاهر فتصلي وتصوم وتتأدب وتخشع، وتراقب الباطن فتحب الله وتخاف منه وترجوه وتخلص له فرض معين مدة أنفاس الحياة. لأنك أنت كقائد معركة لازم تراقب حصونك وأسلحتك وجنودك مراقبة تامة، لأنك لو غفلت سيحدث الاختراق. وتنقضي الحرب محمود عواقبها، خلصت الحرب والحمد لله فزنا فيها. للصابرين وحظ الهارب الندم، الصابرين اللي لما المسلمين يدخلوا معركة وثبت بعضهم وفر البعض، الذين ثبتوا انتصروا، لما انتصروا فرحوا بنصر الله وأخذوا الغنائم، الذي فر اللي خد غنائم وخد الفضيحة. وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، هو ده بالنفس خلصنا منه. القلب بقى سيهدي الجوارح، هيعمل ايه؟ اول حاجة في الوجه، تجد الوجه فيه نور، ليقوم الليل تجد وجهه فيه نور، والشخص البعيد عن الرياء والمحب لذكر الله تجد وجهه فيه نور. خلع المهابة والنور والبهاء. وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد، فاللسان لا يكذب ابدا ولا يقول الا صدق ولا يقول الا قولا مسددا. والحكمة النافعة. وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، بيدي هدية للعين فلا تعود العين تنظر إلى ما حرم الله أبدا. وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة، هو يعطي منحة للأذن، فالأذن تحب سماع العلم، سماع القرآن، سماع الحديث، سماع النصيحة. واستماع القول النافع، استماعه للعبد في معاشه ومعاده. وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات، إيده ورجله تبطش بأعداء الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، وتشدد في الخضوع لله في الصلاة. بقوة وأيدي، أيدي هنا معناها القوة، يعني بقوة وقدرة. وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، فيجد فرجه حتى لو امرأة عرضت نفسها عليه فرج نفسه لا ينتشر عليه، سبحان الله. فغدا العبد وراحة، عمال يروح ويجي، يرفل في هذه الخلع، يتمتع بكل النعم هذه، يتمتع بكل هذه النعم، ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا، والناس تراه وتحسده. وفي ناس كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رآهم الإنسان تذكر الآخرة، في نوع لما تشوفه تذكر الآخرة على طول، يذكرك بالله تبارك وتعالى، منظره فقط يذكرك بالآخرة. هذا كلام عظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى صار الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل أصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك، والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر، وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت أيضا عنها اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها. فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، يعني لما القلب يغتني يغني النفس، لما القلب يغتني يغني النفس، فإذا استغنى القلب سرى الغنى منه إلى النفس.
هو نفس الكلام الماضي بسورة الأخرى.
فيقول لك ان القلب اذا اغتنى اغنى النفس معه، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي اعظم خلعة تخلع عليه. القلب لن يكون غنيا الا اذا خضع خضوعا تاما لله، العبودية التامة من القلب هي الغنى التام. فاذا الذي لا يخضع لله ليس غنيا وان كان عنده اموال العالم كله. قال: فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له، بما توجب هذه العبودية له من المعرفة الخاصة، المعرفة الخاصة العلم النافع، وليس المعرفة بالرب بذات الرب لا يمكن، والمحبة الناصحة الخالصة، يعني محبة لله تبارك وتعالى، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة. احنا قلنا العالم كله هو عبارة عن آثار صفات الرب تبارك وتعالى، وطالما ذكر الله لنفسه اسما أو صفة لابد من تحقق موجبه. فربنا ذكر سبحانه أنه خالق، إذا لابد من وجود مخلوقات. ذكر أنه شديد العذاب، إذا لابد من شخص أو من أناس يعذبون بشدة. وذكر أنه غفور، إذا لابد من وجود ناس تذنب وتستغفر، وهكذا. فكل الدنيا بما فيها هي عبارة عن آثار لصفات الرب عز وجل. وهذا الفرق بينه وبين المعتزلة، انهم يقولون ربنا علة الوجود، نحن نقول لا، آثار صفات الله هي علة الوجود. طيب، قال: آثار الصفات المقدسة، صفات الله عز وجل، وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد. يعني من صفات الله الرزق، إذا أسترزقه. من صفات الله عز وجل المغفرة، إذا أستغفره. من صفات الله عز وجل الرحمة، إذا أسترحمه، وهكذا. كل صفة لابد لها من موجب. قال: وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، يعني عدة كتب كثيرة، السفر والكتاب الكبير. بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم. يعني مهما تعلمنا وعلمنا عما يتعلق بصفات الرب عز وجل، فعلمنا كله مثل لما تضع إصبعك في البحر. خست كم أخذت من ماء البحر؟ قليل جدا. ولذا قال: وما أوتيت من العلم إلا قليل. بل الأمر أعظم من ذلك، والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني يقصد أن ربنا من نعمه نزول الماء وتسيل الأودية، كذلك من نعمه نزول الهداية، أنواعها متفرقة عظيمة جدا. قال: فإذا استغنى القلب بهذا الغنى، اللي هو إيش العبودية المحضة، الذي هو غاية فقره، لأن التعبد افتقار إلى الله. إذن عند ابن القيم الغنى العظيم هو الفقر العظيم. استغنت النفس غنى يناسبها، فالقلب اغتنى، النفس تغتني، فذهبت عنها البرودة اللي هو الفتور. المرأة دي بردة جدا، الشخص عنده برود تأمره هو لا يتحرك، فالنفس يذهب عنها البرود ويأتيها الحرارة، يعني المسارعة إلى الطاعة. الحرارة هنا المقصود بها المسارعة. قال البرود التي توجب وثيقة لها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، النفس البردة. يا عم صلي يقول لك طيب جاي وراك، يا عم تصدق ربنا يفرج، فهذه نفس بردة. كل نفس لا تسارع إلى الطاعات فهي نفس باردة، لما تكتسب الحرارة فإنها تسارع إلى الطاعات. قال وصارت لها حرارة توجب حركتها، يسرع إلى الصلاة، يسرع إلى المعروف، يسرع إلى الطاعات. قال وخفتها في الأوامر، يعني تسابق إلى طاعة الله عز وجل. وطلبها الرفيق الأعلى، تطلب مرضاة الله دائما دائما. يخلص قرآن يريد دعوة، يخلص دعوة الأمر المعروف، يريد يوقظ الأطفال للصلاة، يأمر زوجته بالخيرات، يأمر أصحابه بالخيرات، هكذا. قال وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها. البرودة اللي كانت عندها في الطاعة خلت البرودة في المعاصي، فلما تيجي تدعو إلى المعصية بارد ثقيل ما يستجيب لك، تدعو إلى الطاعة يسرع إليك. فصار هو كان عنده حرارة وبرودة، حرارة للمعصية وبرودة في الطاعة، قلبت المسألة، صار عنده حرارة في الطاعة وبرود في المعصية. فقال صار عنده برود في الشهوة والحظوظ، يعني ما يسعى إلى المال ولا إلى المنازعة ولا الجاه ولا غيره. ورعوناتها الطيش، الرعونة هي الطيش، فلم تعد النفس طائشة، يعني تتصرف صرف أهوج غير مدروس. وذهبت أيضا عنها اليبوسة المضادة للينها، كان قلبه قاسي فيصير قلبه لين، يعطف على المساكين والفقراء، ولذا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لكن النفس اطمأنت ذهبت عنه قسوة القلب فصار قلبه لينا فيلين مع المؤمن، ولذا يصيرون أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتراهم يذل بعضهم لبعض أذلة على أذلة على المؤمنين. فقال فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال، قلب القاسي لا ينفعل للطاعات، تقرأ القرآن كله ولا شيء، ويسمع قرآن ويسمع مواعظ ولا يتأثر، نعوذ بالله من قسوة القلوب. بعيدة القبول لا تكاد تنقاد إلى أوامر الله، يعني فإذا صارت برودتها حرارة، البرودة اللي في الطاعة صارت حرارة إلى الطاعة، والحرارة اللي كانت في المعصية صارت برودة في المعصية. قال ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة، يعني باتباع الوحي، ماء الحياة هو الوحي، ماء الحياة هو الوحي. وقلنا أن جبريل وظيفته مسؤول عن الحياة، يعني حياة القلوب والأرواح بالوحي، الوحي هو حياة القلوب، وميكائيل مسؤول عن حياة الأبدان والزروع والثمار والحيوان، لكن جبريل مسؤول عن حياة القلوب والأرواح. قال سقيت بماء الحياة، يعني بإيش؟ بالوحي الذي هو الكتاب والسنة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعله قرارا ومعينا، معينا له يعني للهداية، قرار الهداية كله في القلوب. ففاض منها على قلوب أتباعهم، على من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنبتت من كل زوج كريم، أنبتت طاعات، صدقات وإحسان وذكر وتلاوة وجهاد، هذه كلها نبات عظيم بيخرج من، احنا قلنا المؤمن كليش كالشجرة. فحينئذ لما تفعل هذا انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق، حققت أعظم عبودية، وهي عبودية المحبة. احنا قلنا المحبة هي أعظم عبادة لله عز وجل، أعظم عبادة، هي رأس المؤمن، إذا انقطعت الرأس قتل الطير. فلابد الإنسان يطير شوقا إلى الله لحبه لله، ويمنعه الخوف من ارتكاب المحرم، ويدفعه الرجاء إلى فعل الطاعات، فهنا يستقيم طيران. قال مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه، بتأدي حق الله وتفعل أوامر الله وراضية عن الله، راضية عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، غير ناقمة على أي أمر. لا تقول مثلا هو الصوم جاي في الحر احنا نصوم بقى وخلاص، ليه يا عم تصوم وخلاص، ما حر والإنسان مش طايق ومخنوق، لكن لا نصوم الصوم نترك الصوم حرام، نترك الصوم طيب ذاك الله خير، لكن هذه فرحانة تقول لك الصوم جاي في الصيف ده الأجر زيادة، وسنشعر بالعطش ونحتسب لله تبارك وتعالى، يا لها من أجر عظيم جدا. ففرق بين هذا وبين ذاك، فتفرح وترضى عن الله عز وجل مرضية له بكمال طمأنينته، هو ينزل عليها السكينة وينزل عليها الطمأنينة، تفرح بأمره، تفرح باجتناب نواهيه. لماذا لا تشرب في قطعة مخدرات طيبة؟ لا 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 لا، ليه؟ أصل تغضبه، وأنا أحبه فلا أحب ما يغضبه. فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، في الدنيا ارجعي إلى وحي الله وليس في الآخرة وليس في قراءة على الميت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، هي أصل النفس لازم تكون راضية في الدنيا لكي ترضى في الآخرة، وليس ترضى في الآخرة من دون رضا الدنيا ما يمكن. لازم ترضى عن الله في الدنيا، ومعنى ترضى عن الله تسلم لكل أوامره وتصدق كل أخباره وتفرح بأوامره، تفرح بأنه حرم عليه الخمر، له الحمد كله لأن الخمر تضرني فهو حرم عليه، له الحمد، لك الحمد يا رب أنك حرمت الخمر، وليس خلاص بقى ما في داعي نشربها ربنا حرم، هذا فرق كبير. صح، لك الحمد أنك حرمت علي الزنا أزني ببنات الناس، لا لا لا، لك الحمد يا رب، وأمراض، لا لا لا، لك الحمد يا رب، وليس لا بقى ما فيش داعي نستجيب للمرأة دي، يا عم حرام، يا عم ابعدنا عن الناس. ليست المسألة إن هو بيستجيب لأوامر الله خوفا من النار فقط وطمعا في الجنة فقط، وإنما حبا في مرضاته جل وعلا، فيرضى الله عنها وهي راضية عنه. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ثم قال نرجع إلى كلام الهروي مرة أخرى في اللي جاي إن شاء الله. بارك الله فيكم، كلام كله عايز ترجمه.
يأخذ من كلام الصوفية ما لا يقول، هو أن الإنسان والعبد هو درجة العابد، هي الدرجة الأولى عند الصوفية، وهي عندنا الدرجة الأولى والأخيرة. أن العابد هو الذي يعيش في الأحوال والمقامات، يعيش في الأحوال والمقامات. الأحوال أنه لا يجب على الأحوال المحيطة كلها، وعلى وجود كتاب وسنة ووجود حياة ووجود زوجات ووجود طهارة ووجود شراب ووجود ماء الوضوء ووجود ماء الغسل وواوا، هذه أحوال. أما مقامات هو منتبه تماما، هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله، مقام عبودي. ينتقل عند الصوفية إلى درجة المريد عند ابن القيم هيحولها إلى شيء، وهو إنه يبتدي ينشغل عن الأحوال إلى المقامات فقط، يعني ينشغل بنفسه أنه عبد خالص لله عز وجل، وغير مشغول بالمال ولا بالطعام ولا بالشراب ولا بالزوجات ولا بأي شيء، ويتناول منها من غير انشغال بها ما يقويه على العبادة. ولذا واحد منهم اسمه مع مناقشتكم السيئة، واحد منهم معه 300 دينار يقف على القنطرة ويقول تخدعني يا حبيبي بهذا، وأخذ يرميها دينار لغم المال، ما هو لا يريد أن يشغل بالأحوال، ما المال بالأحوال، هو مشغول بالمقامات، لا مقامه الإخلاص التام لله عز وجل، فمشغول بمقاماته، يكسر الصوم ويكسر العبادة ويكسر التعبد بما يزيد عن القرآن والسنة، الأذكار لم ترد في الكتاب والسنة، ولا ينشغل بالجنة لأنها من الأحوال، ولا ينشغل بالنار لأنها من الأحوال، بتطمعني بالجنة وتقول لي في القرآن في حور عين وفي ثمرات وفي عسل وخمر، هذا كله لا يشغلني عنك، لا أنا مشغول بالجنة ولا بتمناها ولا أريدها خالص، وتخوفني بالنار، ده نفسك عليها تفيد، ده كلامه هم. فأنا لا خايف من النار ولا طمعان في عيش، لأن غير مشغول بالأحوال، كما كانت أحوال في دار الدنيا أو أحوال في دار غير مشغول بيها، ما تقوليش مدهمتان ولا تقولي حورعين ولا كل مقصورات في الخيام ولا كل أنكان وجحيم ولا عذاب ولا زمانية، كل ده مجهول، أنا يشغلني إيه؟ أنا أريد حبك إيه؟ فمجهول بمقامه، مقام المحب، مقام المريد لله تبارك وتعالى. إذا هو انشغل عن الأحوال زي ما انشغل عن المقام، الدرجة العليا ينسى المقام، لا أحوال
ولا مقام، وبالتالي صلى أو لم يصلي، زكى أو لم يزكي، صام أو لم يصم، هو مشغول بالسوء، هو فاني فيه، ما فيش إلا هو، لا يوجد إلا هو، لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. أنا غير موجود، أنا في المرحلة الأولى لم يكن هناك أحوال، بس كنت أنا موجود، الآن أنا غير موجود، الموجود هو. إذا لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت واحد، هي هي سبحانك أو سبحانه، هي هي سبحاني ما أعظم شأن. فخلاص هو ثانية فيه، وعرفه معرفة صار عارف، فالعارف غير مشغول لا بمقام ولا بأحوال، وبالتالي لا تشغله بالأحوال. فإن رأيته يشرب الخمر فلا حال، لا تشغل بالك به، هو غير متعلق بالخمر. وإذا رأيته يصلي أو لا يصلي لا تشغل بال، هذه مقامات، هو ليس له في المقامات، فلا له في الأحوال
ولا في المقامات.
وفي المقامات ما هو واصل جدا، واصل جدا. ابن القيم يقر هذه الدرجات، يقرها مع التعديل، ابن القيم يقر هذه الدرجات مع التعديل، فيقول لك في الأولى انشغل عن الأحوال فلا تشغلك الدنيا، لا تمدن عينك إلى متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا اللي نفتنهم فيه، وما يفتنك بقى زوجة حلوة ولا وحشة، طعام طيب ولا فيه ملح ولا مفهوش، لذيذ ولا غير لذيذ، زفر ولا بالزفر، شاهي ولا غير شاهي، يعني لا تنشغل بها. وفعلا أمثال واحد زي البخاري وغيره ما كانت تنشغل بها، البخاري كان يموت من قلة الطعام، والمسلم لما مات من أكل البلح ما كان يتلذذ به، فكان مشغول وعمال يأكل بلح، هو مشغول تمام طول الليل يأكل بلح ويكتب، فمات رحمه الله رحمة الواسعة. فابن القيم أيد الانشغال عن الأحوال يعني عدم الافتتان بالدنيا، هذا وده تعديل للأحوال الصوفية، وعدم الانشغال بالمقام، فتستقل عبادتك كلها مهما تفعل من عبادات ترى أنها قليلة جدا، المقام اللي هو الثاني لو عدم الانشغال بالمقام. فلا تقول مثلا أنا صليت، أنا قمت الليل، أنا صمت اثنين وخميس، أنا مداوم على تلاوة القرآن، أنا مداوم على التعلم، أنا مداوم على التعليم، أنا مداوم على التدبر، لا تنظر لنفسك فيها، يعني افعل كل هذا واستقله جدا جدا، ولا تنظر إليه ولا تلتفت إلى عبادتك وتعلق برحمتك. فعدل المقام الثاني، عدل قصدي الدرجة الثانية اللي هي درجة المريد، عدلها تماما. الدرجة الثالثة إنك تغفل عن هذا، يعني إيش تغفل عن هذا؟ تكون مشغولا بمحاب الله تبارك وتعالى، تكون مشغولا بالثقة في الله لدرجة إنك ممكن تقسم على الله فيبقى، دي الدرجة الثالثة. ولذا هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقسم على الله في أبره؟ عجيب عجيب، لا ما حد ولا مر ولا أي مر. هل الصديق أقسم على الله في أبره؟ لا، لكن لو أقسم على الله في أبره بس ما انشغلوا بها لدرجة إن يأتيك الوحي وتخالفه، ليس طعنا في الوحي وإنما تمام الثقة في الله، فالربيع تكسر سن الربيع، والله ما تكسر سن الربيع، الربيع كسرت سن الجارية. القصاص يا أنس يا نضر يا خلنا، لا تكسر زنية الربيع، والله ما تكسر زنية الربيع، ينزل الوحي يأيده الناس يقبلوا بالدية ولا تكسر زنية الربيع. أكثر ما تعيش الثاني الحضراني، علي الحضراني داخلين على الفرس في مي، راح ماشي فوق الماء غير مشغول بال، هو موافق انه حيمشي واثق، والتاني واثق انه لن تقتل سنية الربيع، وسفينة الاسد جاي عليه يقول له اسد انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاسد يقعد جنبه خالص ويجي يمشي، الاسد يمشي معايا حروسه لغاية ما طلعوا بره الغابة. دي احوال عادية، دي تناول ماديات، دي تمام ثقة. فده ابن القيم يقول على الدرجة الثالثة اللي احنا هزأنا منها اللي هي مسألة الوصول لا إله إلا أنا سبحاني، ابن القيم يقول لا، دي مسألة تمام الثقة في الله، تمام اليقين بالله عز وجل، تمام التوكل على الله تبارك وتعالى. هلال ابن أمية رأى امرأته في وضع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينة أو حد انتظار، الله لن يجدنا إلا عليه، والله صاحب الوحي بيكلمه اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب الوحي بيقول له البينة وحد انتظار، يجيب بينة يا اما حجلنا، والله لن يجدنا الا عليه، والله بيقسم
هذا في ظاهره مخالف معارض للوحي صح ولا لا؟ ولكن هو ما فعل هذا وكان ايش؟
وثقا بالله،
وثقا بالله عز وجل. هذه الدرجة الثالثة عند ابن القيم. إذا فهمت الفرق بين الدرجة عند الصوفية والدرجة عند السنية؟ واضح؟ كل الكلام ده في الغنى والفقر، إن الله عز وجل هو الغني بذاته وأنت الفقير بذاته، فأنت الفقير بذاتك وأنت فقير لما تنزل في الملك حقا، ربنا هو الملك حقا، وأنت لسه
لما تتعبد بالصغار تتعبد بها تشوف شرطة، فأنت تنزل فيها، إن ربنا هو الملك حقا، كل اللي ملك راح ملك، ما في أحد بقي له ملك، وحضرتك أنت من لا تملك شيء، وأول ما تموت إحنا هنخلعك في جوه ونأخذ كل ما عندك، وولادك سيأخذوا كل ما لديك، وهنرميك في التراب، مهما كنت أثيرا أو غاليا علينا، لأنك تظن بتموت في التراب صلى الله عليه وسلم. فالدليل على انفراد ملك الله الوراث هو الوارث، هو الوارث، ولذا لما يتحقق الإرث حقا حين يفنى العالم ولا يبقى الا الوارث يقول لمن الملك اليوم؟ طب ما الملك اليوم له برضه، لكن اجتمع على الناس يجي واحد يقول لك لا ما تبدك ايه يا مال جديد الملك يعني، مجتمع على الناس مالك ومفاتيحهم وملك ايمانكم، مجتمع على الناس، لكن يوم القيامه خلاص خلاص ما في حد يقول شيء ولا يقلك ولا يشوفها، ما فيش نهايه، الملك كله لله عز وجل، والعالم كله ملكه خربه وحطموا وعادوا مره، عادوا مره كما بدانا اول خطوه نعيد، فهو الملك سبحانه عز وجل، اذا هو الغني بذاته جل وعلا، وكل المخلوقات فقيره اليه جل وعلا، الاحساس بالفقر ده هو تمام التعب، لكن كثير من الناس عن ايه الله غافل فعلا، مساله الغنى الغنى الذاتي لله والفقر الذاتي لك انت غافل عنه، انت غافل عنه، فابن القيم بيحاول في هذا الكتاب إبعاد الغفلة عنك، إبعاد الغفلة عنك، ولذا زي ما قلت لك كشف حجاب الغيب، قال الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم، كنت في غفلة من هذا، لأن في عمل تاني اسمه عالم الغيب كان لازم تؤمن به وتقر به وتنفذ أوامر صاحبه، وأنت غبت وعصيت وبعض الأشياء لم تصدقها، فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديث خلاص أدخل في جهنم كل كفاية عنه الشجرة فاسداي بلازم نعمل فيها مثل ذكرنا عنه بلازم تعمل به ولا معروف هم ربك رزمان في حد
مش كفية تعالي حد
وصف الله بأنها خربها يعني
لا ما هو خراب العالم باتفاق العلماء ليس كلام باتفاق العلماء هو خصف القمر وخصف الشمس وانفطار السماوات وانشقاق السماوات وزلزلة الأرض كل العالم يخرج بقول قول العلماء
وصفه بالتخريب ما خربها وصفه كده وصف بالتخريب
سبحان الله عز وجل قال خلاص صارت انتهى العالم راح
ما أنا فاهم لكن يعني
هذا وصف العلماء
يعني
فيه
واحد
يوسفي يتحدث
لكل
الناس تحدث؟ لا يتحدث ولا هو هي يعبي يقول أنا لا لما تجيب الآية مش يتحدث مش مصفينه عارف أبو عيمة؟
نعم
فكر مكملة أبو عيمة؟ نعم وبعدين جاء مثل لو أنت جعلتيني فوق قلت لك تابع أبو عيمة رغم أنا أكلمك يحصل في الدنيا بحصل كده يقول لي برضه حطلعت العمر حطلعت عمر ليه؟
واثق فيه ان هي فيها علاقات قويه ده
المثال اذا الكلام كله احنا قلناه في باب ايه؟ غير الفقر هينتقل بقى الان هو اتكلم عن اقسام الفقر الان سيتكلم عن اقسام الفقر رحمه الله عن اقسام الغنى يلا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات قال رحمه الله تعالى فصل في الغنى وانقسامه إلى عالي وسافل قال ولما كان الفقر إلى الله عز وجل هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له أعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين، فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي. واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا لله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. فكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقيرا أمر ذاتي له كما تقدم بيانه، وغناه أمر نسبي إضافي عارض له، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه. ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته، فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان: عال غنى سافل وغنى عال. فالغنى السافل الغنى بالعواعر المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها. نعم نعم، وجزاكم شيخنا. فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل. وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون. ولا أحب إلى الشيطان وأبعد من الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى وبالخوف من فقده. قال بعض السلف: إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين: فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما، فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه لا مخدوما له، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاه الحق أو يجعلها خادمة لغيره.
هو احنا قلنا انه لابد لتصح عقيدة الاسلام او عقيدة الدين ان يعتبر الانسان نفسه، وهذا هو الحقيقة، ليس فقط يعني ان يفترض ذلك، انه فقير بذاته، وان يعتقد اعتقادا جازما ان الله هو الغني بذاته. واحيانا انت تسمى غني لان الله عز وجل قال: كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصدقة: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهل الناس كلهم فقراء أم فيهم غني وفقير؟ الناس كلهم فقراء في الحقيقة، في الحقيقة. أما من اغتنى منهم فإنه يغتني بما يشتهي، وهو المال والبنون والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، النساء والبنين. هو دي كل هذه عوامل الغنى الدنيوي، يعني دي أدوات الغنى الدنيوي، إما أرض وإما مال وإما عبيد وإما أولاد وإما قناطير ذهب وقناطير فضة وحسابات وأرصدة في البنوك وغيره. هذا هو الغنى الذي عند الناس. الإنسان لابد يعتبر أن بداية غناه، إذا كان غنيا من أغنياء الدنيا، بداية غناه من الله، فإن الذي أعطاه هو الله، وإنه لابد ينتهي إلى فقر، لأن أي مال عنده هو إما هو يزول عن هذا المال وإن المال يزول عنه، وهذا سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان مؤمنا أو كافرا لابد من الفراق، لابد من فراق المال، لابد من فراق الأولاد، لابد من فراق النساء، لابد من فراق القناطير المقنطرة، سواء كنت مؤمنا أو كنت غير ذلك. فالإنسان لو اعتبر إن الغنى هنا ليس غنى حقيقي له، بل هو غنى طرأ عليه، وإنه حتى لما طرأ عليه لا يستطيع الاحتفاظ به، لا يمكنك أن تحتفظ به،
وإن أول ما تموت سنجردك من كل ما معك ونأخذ كل ما معك ونورثه لغيرك. فالإنسان لو أيقن إن بداية الغنى ليست منه وإن هو ولد فقيرا فعلا لا يملك شيئا وإن نهاية الغنى حتمية لأنه سيفارق هذا المال ولا يستطيع الاحتفاظ به أيقن أنه فقير بذاته. صح. وعندك مثال صاحب الجنتين، فإن صاحب الجنتين لما دخل الجنة الجنتين اغتر بهم اغترارا شديدا دائما وأنكر اليوم الآخر، صح ولا لا؟ قال ماذا؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني حتى لو أنا مت الجنتين حيحصلوني زيادة. فاعتبر أنه سيظل غنيا حتى بعد موته وهو حي، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية ويقول يا ليتني لم أشرك. إذن اعتقاد أنك غني هذا شرك بالله. ماذا يكون شركا؟ إذا اعتقدت أنك غني أنك غني بذاتك. إنما إذا اعتقدت أنك غني بفضل الله عز وجل عليك وأنك ستزول عنه هذا ليس فيه بأس نهائيا. طب إذا اعتقدت أنك غني بذاتك ستبخل بالمال لأنه ملكي أنا الذي اخترعته أوتيته على علم عندي، فلما أملك المال أنا بملكه وبظن أن أنا الذي جأتيت به وأنا الذي ملكته، فبغتر به وأظن أنه سيظل معي أبدا، فخسفنا به وبداره الأرض اللي هو قارون، وده لا يعرف في التاريخ أغنى من قارون، وده حقيقة ما في التاريخ أغنى من قارون. إذن لابد أن تعتقد إذا أعطاك الله نعمة أنك أصلا ليست معك شيء وإنك حتما لن تبقى معك هذه النعمة. النعمة المادية لا تبقى، إنما النعمة غير المادية كالإيمان تبقى. إنما كلمة النعمة المادية اللي هي ربنا حضرنا سبحانه وتعالى في النساء والبنين القاتل المقنطرة من الذهب والفضة، وطبعا الذهب والفضة يعني اليورو والدولار والجنيه القراطير من الذهب والفضة والخيل المسومة لجميع الدواب والأنعام والحرث. ما في متاع في الدنيا إلا هو. هذا المتاع اللي في الدنيا أنت بتكتسبه، ولكن هو ربنا بيعطيه لك ويعطيه لك على سبيل الأمانة وعلى سبيل الإضافة، لأنه هو صاحب المال الحقيقي، لأن الأرض له يرثها ويورثها من يشاء جل وعلا، ويرث الأرض ويرث العالم كله ويقول لمن الملك اليوم. إذن لو إن الإنسان اعتقد أن كل نعمة تأتيه أتته وهو عليها وكيل فقط، إذن لن يعتبر أنه غني. مثل لو إن رجل أعمال كبير جدا وعنده أموال طائلة، عين وكلاء له، الوكلاء دول يقولوا المال مالنا، يقول لك احنا لا نهم ده دوبك انا راجل، كما لو ان الانسان عنده محل كبير جدا ملكه وفيه بضاعة عظيمة جدا وجاءك في المحل تبيع وتشتري، تقول ده مالي والكسب اللي بتبيع ده ملكك. مثلك مثل الصراف في اي مؤسسة، اموال طائلة ولكن هو مجرد امين يعطيها للناس. هل الاغنياء الذين ليس عندهم ايمان راسخ يعتبرون هذا؟ ولا الناس يقول لك فلوسي ملكي، صح ولا لا؟ هل بيعتبر نفسه مجرد وكيل عليها؟ لو اعتبر نفسه مجرد وكيل عليها سيتصرف فيها بإذن الموكل، الوكيل الحقيقي، الوكيل الذي يوكل هو الله. فهل هو فالإنسان ليثبت أنه فقير بذاته إلى الغني بذاته لابد يتصرف، حين يكون غنيا طارئا تصرفا موافق لأوامر الرب تبارك، لأنه هو الغني سبحانه عز وجل. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول الافتقار الذاتي هو الغنى. ما معنى هو الغنى؟ يعني الآن لو إن شخص أمين وإنت أعطيته أمانة، تمام، والأمانة هذه من غير ما يفرط ولا يهمل ولا يعتدي ضاعت منه، مسؤول عن شيء؟ طب هل يحزن؟ لا لا، ما يحزن. الثبوت إن هو لم يفرط، ثبت لو لم يفرط. الناس كلها تشهد ان في حريقة عصرت وحرقت المال امامنا، ما بيحزن عليها؟ عارف ما بيحزن عليها ليه؟ لانها ليست ملكه، هو امين متأكد انها ليست ملكه فلا يحزن عليها. فهل الناس اللي معهم اموال ملكهم الان يعلمون انها ملك الرب تبارك وتعالى فان ضاعت لا يحزن عليها؟ فهل معنى ذلك ان يجعل هذا المال في يده ولا يجعله فين؟ في قلبه. فاذا خسر في التجارة وإذا احترقت أرضه، وإذا ضاع ماله، وإذا مات ولده، وإذا هلكت زوجته، وإذا هلكت أفراسه ودوابه، ما يحصل، لأن أصلا هي ليست إيش ملكة، ده ملك الرب عز وجل وأعطاني على سبيل الأمانة. لكن اللي بيعتقد إنها ملكه وهذا فقير حقيقي بيجيله زبح، بيجيله شلل، أول ما يغلو فلوسك كلها خسرت، المال ضاع في البورصة، الأرض كلها حرقت، السيارة ولعت، يطبسك. بيحصل ولا ما يحصل؟ لماذا يحدث؟ أنه فقد هذه النقطة، وهي إيش؟ أنه هو فقير، أنه هو فقير. لو قارون عنده هذا الأمر، قارون قال إنما أتيته على علم عندي، فبيعتبر نفسه غني. هو صدق، هو صدق. الذي لم يصدق أنه غني هذا فاز، زي عثمان بن عفان رضي الله عنه، أموال طائل أغنى واحد الصحابة، لكن هو يعلم أن هذا المال ليس مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد جيش الأسطى يصب الذهب، ما هو يصب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يذهل وينظر إليه في تعجب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تريدين تجهزوا جيش العسرة؟ طيب 300 بعير بأحلسها واكتب، الخيول كلها على حسابي، السيوف كلها، بينفق. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينفق انفاق من لا يخشى الفقر، ما هو المال مال مين؟ ومال الله ينفد، فبينفق منه لأنه لا ينفق، وبينفق منه لأنه أمين، وبينفق منه لأنه هو فقير وليس بغني. إذن الغني الحقيقي هو من استغنى بالله. يبقى كل ما جاءه مال أو لم يأتيه مال يقول ما أنا الأصل ليس مالي، إن أعطاني إياه فابتلاء، وإن لم يعطيني إياه فالحمد لله. يعني الفقير الحق هو الذي يحمد الله عز وجل، لأنه إذا جاءك المال فضلا عن متاعب الدنيا، لأن أول ما يأتيك المال أنت محتاج خزائن وحرس وبودي جاردز وأسلحة، ومحتاج تحفظ المال، ولو عندك أراضي وعقارات عايز حراس وبوابين ومدافعين وإثباتات وتوثيقات وشهر عقاري ومحامين، تريد كل هذا، سيبك من هذا، كل هذا دنيا. لكن أيضا ستحاسب عن كل صغير وكبير من أين اكتسبته. إذن الغنى ده مصيبة، ابتلاء. لو أنا غني حقيقي ما حسبني الله، ولذا أنا لما أجي الآن أخرج مالا من جيبي وأحرقه وأنت تقول لي لماذا، أقول لك أنا حر، تمالك، أنا مالي وأنا حر فيه. إنما لما تكون المال ليس مالك ما تستطيع أن تفعل فيها كذا. فلما المال ستسأل عنه من أين أتيت به وفيما تنفقه، إذن أنت واثق ثقة تامة أنك فقير ولا غني. المال مالك؟ لا، المال مال الله. وده احنا شايفين على مر التاريخ، اي قطعة ارض يتوالى عليها المالكون، بل يأتي المستعمرون ويحتلوها ويخدوها من اهل، يقتلوا اهلها ويخدوها. وراحوا تونس، الرومان راحوا تونس، قرطاج راحوا تونس، قتلوا اهلها. طب خدونا اسر؟ لا، قتلوهم كلهم واحرقوا قرطاج كلها، وبعد ما حرقوها حرسوها بالملح. الان الرومان فيها؟ ما فيها رومان. فالأرض تنتقل من هذا إلى هذا، يتقاتلون عليها ويرسونها ويرفعون قضايا في المحاكم، ثم يذهبون وهي باقية، ويذهبون وهي باقية، المال باقي والناس تتقاتل عليه، ثم يذهبون ويبقى المال، لأن المال له مالك، المال له مالك. المال ده مش سايب، ليس مال سايب، ملوش حد، ملوش صاحب، ده له صاحب. وبالتالي كل الذين يملكون يتركون الملك، يملكون أراضي يتركون الأراضي، يملكون ذهب يتركون الذهب، يملكون الفضة يتركون الفضة، يملكون الأموال يتركون الأموال، ثم بعد ذلك يرثها الوارث الحقيقي، الملك الحقيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى، اللي ما يستطيع تأخذ منه شيء، والذي لا يمكن أبدا أن ينازع في ملكه عز وجل، ولا له حارس ولا مشير ولا معين، ما في، ما في سبحانه عز وجل. إذن لازم تعتقد أنك، وإذا كنت فقيرا فعلا لم يملكك الغنى الإضافي احمد الله، لأن لو جالي غنى ما هو وراء الغنى فيه من أين وفيه، ما أول ما يجي المال من أين وفيه، صح؟ وأنا فقير ناجي من أين وفيه، من أين أكل، وأنا مرمي على مسكين زي ما ترابة، مرمي على التراب، يعني مسكين زي ما ترابة، يعني فقير مدقع مرمي على التراب من الجوع. فمن أين؟ واحد مر علي الدنيا تمر، أبو هريرة عندك، أنا عمال أصرع في واحد عطاني شوية لبن، مش هو ده اللي حصل؟ فإذا الفقير لن يسأل من أين وفيما، إنما الغني سيسأل من أين وفيما. فإذا جاءك، فإذا ظللت على أصلك وإنك فقير احمد الله، إذا جاءك غنى انتبه، أنت الآن في الاختبار، أنت الآن في منطقة اختبار، فانتبه انتباه عظيم جدا. ولذا ربنا حرم السرقة، لأنك تسرق مما هو أراد أمانته ولم يريدك أنت، فأنت تأخذها منه، تأخذ منه المال، فاغتصاب المال حرام، لأن المال مال الله، هو الذي أتلف له، أنت تسرقه منه ليه؟ لو أنا أريد أعطيك أعطيك أنت، صح ولا لا؟ فحرم السرقة وحرم الاغتصاب وحرم الأكل بالباطل وحرم الرشوة وحرم الربا، لأن هو يريد يعطي المال لمن يشاء، فلا تخالف. وإذا أنت أخذت بالطريقة المحرمة هو كتب لك، ولكن أنت اللي تعجلت وافتعلت الحرام فتحاسب عليه. إذن الصحيح أن الإنسان فعلا فقير ولا لا؟ طب يساعد الإنسان غني ولا لا؟ به ما خرج. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد اقتنيت، الآن لم تبحث عن المال، يا عم مال إيه من أين وفيما مال إيه، لكن إذا جاني بتصرف فيه كما يريد، وإذا ضاع ضاع، ما من إيدي في إيدي، ليس في قلبي المال، في يدي ليس في قلب، ضاع ضاع، جه جه، راح راح، جاء في صدقة وزكاة وفي جهاد وفي انفاق وفي كذا، ما فيش ما فيش، الحمد لله لك الحمد يا رب، ونأكل ملح ونحمد الله عز وجل. طالما المال في يدي فأنا غني، طالما المال في قلبي أنا فقير، فقير حتى بالخوف على هذا المال. فهذا الذي يريد ابن القيم، الغنى الذاتي يساوي الفقر الذاتي، الغنى الحق يساوي الفقر الذاتي. وهذه سبحان الله، سبحان الله، اجتماع الضدين. إذن الفقير لله هو الغني بحق، والضعيف إلى الله هو القوي بحق، لأن الله يأخذ حقه سبحانه عز وجل، والذليل لله هو العزيز. إن كل ما تذل نفسك لله هو بيرفعك، إنه الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل سبحانه عز وجل. وكل ما تفتقر إليه يغنيك، لأنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء. هذه تزوق التوحيد. فابن القيم هنا كلام عظيم جدا، في دي أجمل من الفقرات اللي فاتت كلها، وأسهل. إذا نستحضر هنا مثال صاحب الجنتين، واستحضر قارون، لتعلم ان المال مال الله، ما هذا بس فضل مع المال في الدنيا وهلك عنه. قارون، تذكر قارون، ده مثل واضح، هذا اصبح يقلب كفيه، وهذا خسفنا به وبداره الارض. فتذكر المثالين دول، وضع بقى في المثال العظيم المطلوب عثمان، تتعرف على طول المثال المطلوب. المثال المطلوب ان هذا الفقير، عثمان فقير ولا غني؟ فقير، اعطاه الله عز وجل مالا عظيما، جعله فين؟ في يده، ولم يجعله. طيب مال عظيم، اشتري بئر روم، اشتري بئر روم، يلا ملايين، يسقي المدينة كلها، اشتري بئر روم، المسجد ما يلا ابنه، الجيش جاهز، المال فين؟ والمال مال الله، اصرف. هل نحن كذلك؟ ولا فيش حد يطلب منك صدقة؟ أصل ويحيص حيصت. نتيجة أن تصفية اعتقاد الغنى الذاتي لله غير موجود، وتصفية الافتقار التام إلى الله غير موجود. نريد التصفية موجودة بس ليست مصفاة، ليست مصفاة، فيضن الناس ويبخل الناس، هم يبخل في النام يبخلوا عن نفسه. ليس لأن المال ليس ماله، فقال والله الغني وأنتم الفقراء. إذا من بخل بالصدقات وبالزكوات وبالجهاد بالأموال، بخل عن مين؟ ربنا أعطاك مال لتنفق وتأخذ ثواب منه، هو المال ليس مالك أصلا. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فعقبه مباشرة بقوله والله الغني وأنتم الفقراء. فهذا أمر مفهوم. إذا ابن القيم يريد في الفقرة الماضية أنه أكتبه، حد يمليني؟ طيب، يعني الفقر الذاتي هو الغنى الحقيقي، تمام؟ أحسن نقول الغنى الحقيقي، فهمها يا محمد؟ طيب يلا اقرأ. في غنى عالي وفي غنى سافر.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الغنى العالي وتفسير كلام الهروي في درجاته. وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام هو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المراياه. الدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، والثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. قال شيخ الإسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب، ومسالمته للحكم، وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب لا أن غناه بها نفسها مؤكدا بها شان، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط. أحسن الله عليكم. كما سيأتي بيانه. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته، وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغني الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغن به عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات، ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح به وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب، وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب، هكذا قيل. وفيه ما فيه، لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر، ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب.
يقول عن الغنى العالي، يعني الغنى الحق، كلمة الغنى العالي اللي هي الغنى الحق. قال: وأما الغنى العالي فسيتكلم عن كلام شيخ الإسلام ويستدرك عليه. فقال شيخ الإسلام اللي هو ابن تيمية اللي هو أستاذه: هو على ثلاث درجات. ما هو هيصلح كلام الهرمي وهيستدرك على ابن تيمية، هذه النقطة. إنما كلام تيمية صالح يحتاج استدركات للكمال لله وحده، أما كلام الهروي يحتاج إما إلى تعديل وإما إلى نفي. قال: الدرجة الأولى غنى القلب. كلام شيخ الإسلام يقول غنى القلب، وهو سلامته من السبب. ما معنى سلامته من السبب؟ لا يتعلق بالعروض، لا يتعلق بالدنيا تمام، القلب غير معلق بأحوال الدنيا تمام. ومسالمته للحكم، يعني حكم الله عز وجل الكوني أو الشرعي، حكم الكوني. فإذا أراد الله أن تكون فقيرا هذا حكم كوني ولا شرعي؟ وإذا أراد أن تصلي فهذا حكم شرعي. فالقلب لابد أن يسلم للحكم الكوني والشرعي. فلا ينقم الإنسان على نسبه، لأنه لو نقم على نسبه لم يسلم للحكم الكوني تمام، ولا ينقم على قبيلته، ولا ينقم على طوله ولا عرضه ولا لونه، ولا ما يسميه الناس عيوب في خلقته. فإن كان أكمه أو أبرص أو كسيحا أو عرجا، فهل الرضا بذلك تسليم للحكم الكوني؟ والنقم على ذلك نقم على الحكم الكوني تمام. وأما تسليم للحكم الشرعي فهو تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. إذن القلب لابد أن يسلم سلامة القلب بالخضوع للحكم الكوني والتنفيذ الأمر الشرعي وخلاصه من الخصومة. خلاصه من الخصومة، شيخ الإسلام يقول خلاصه من الخصومة. القلب لابد أن يكون في خصام دائم مع ما يغضب الله، يعني في خصام مع الكفر والفسوق والعصيان والبدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن يخلص من الخصومة في مرادات الله عز وجل. فلا يخاصم الخلق من أجل الأعراض، لا يخاصم الخلق من أجل الأعراض. النقطة دي يعني مهمة جدا، خد بالك. أنت الآن لو عندك مال وجاء شخص فاغتصبه منك، هل يقصد شيخ الإسلام أنك لا تخاصمه فلا ترفع عليه قضية للقاضي ليرد لك المال؟ هل يقصد ذلك؟ طب ماذا يقصد ويريد للخصوم؟ الآن أنا سأختصم محمد الأذربيجاني، أخذ مني مال غصبا، أخذ مني مالا غصبا، هل أرفع عليه قضية في المحكمة أو لا أرفع؟ وإن رفعت القضية هذه خصومة وليست خصومة؟ هذا هو السؤال. هو يريد شيئا آخر أريد أوصله لكم، يريد أن أخاصمه في المحكمة وأرفع عليه القضية لأنقذه من ذنب الغصب لا لأعيد المال إلى نفسي. هل يفعل الناس هذا؟ فهمت محمد فاي؟ إذن الخصومة المطلوبة أننا لا أخاصمه من أجل العرض، وإنما أخاصمه لأني مشفق عليه، أريد ألا يقع في جريمة الاغتصاب غصب المال. فإذن لا خصومة بيني وبينه من جهة الإيمان، وإنما الخصومة بيني وبينه لإنقذه من العصيان. هذه رتبة عالية جدا لا تتوفر إلا عند من رحم الله تبارك وتعالى. وإذا زي ما قلت لك الإمام النووي لما واحد سرق الإمامة يجري وراه يقول له وهبتها لك كل قبلت، وهبتها لك كل قبلت، عشان الرجل لو قال قبلت تبقى سرقة ولا هدية؟ هب. فهنا الخصومة الإمام النووي يجري وراه، الخصومة هنا لينقذه من الذنب. فهل نحن في التقاضي والتنازع سالمون من الخصومة أم غير سالمين؟ متى نسلم من الخصومة؟ إذا لم يكن الخصومة من أجل الحصول على الغرض، لأن هذا مال الله، كان عندي كان عندك، ما ليس مالي ولا مالك، عندي وانت أخذته، ما هو في النهاية لا ملكي ولا ملكك، تمام كده؟ ولكنك لما أخذته بطريقة الغصب صرت أنا مظلوما وصرت أنت ظالما وستحاسب يوم القيامة، وأنا أحب لك ما أحب لنفسي، فأقول لك رجع المال حتى لا تكون غاصبا. عرفت؟ فهنا هذه السلام من الخصوم، هذه السلام من الخصوم. لما بتعين حرس يطردون اللصوص لا تريد منه أن يقعوا في السرقة، لا تريد حفظ المال. لما بتعمل السيارة هذا الذي يربط العجلة لكي لا يستطيع تحريكها أحد، أنت تقصد حماية الناس من السرقة، لا تقصد حماية السيارة وإكمال حفظها ملكا لك. درجة عالية جدا، لا درجة تدل على الغنى ولا على الفقر؟ على الغنى، على الغنى. أنا مستغنى عن الشيء ولكن خايف عليك، خايف عليك. هنا فهنا أدي معنى السلامة من الخصومة، أدي معنى السلامة من الخصومة. لما الزبير بن العوام يحفظ أمانات الناس رضي الله عنه ويحولها إلى ديون، ليش تحولها إلى ديون؟ هو يريد يصون لهم مال، لأنه لو تحول إلى دين لو جاءت حريق ولا جاء لصة لابد أن يرده، أما لو هي أمانة لو ضاعت دون تفريط لن يردها إليهم. فهو سالم من الخصوم، محب لهم ما يحبه لنفسه. هذا مقصد شيخ الإسلام من السلامة من الخصوم. لما أريدك تتقدم لابنتي للزواج، بدلا من أن تعاكسها وتتصل بها وترسل لها رسائل وترسل لك رسائل وتقابلها في السر، أنا أريد إنقاذك من الوقوع في المحرم وأريد إنقاذ ابنتي من الوقوع في المحرم، لا أريد صيانة مقامي أمام الناس، هذه السلامة من الخصوم. فهذه مسألة خطيرة عالية جدا، فعلا عالية جدا. هو ده الانشغال من الأحوال، هذا هو الانشغال من الأحوال الحقيقي. فقال هذه درجة. أما الدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من المسخوط وبراءتها من المرايا، استقامتها على المرغوب، يعني كل مرغوب لله عز وجل هي ترغب وتحب وتنفذه. فأنت تصلي لأن الله يريد الصلاة ويحبها وأنت تحبها لحبه إياه، وليس تصلي لإسقاط الفرض والنجاة من عذاب النار حتى لا يقال ما سلككم في سقر. يعني أنت لا تصلي فقط خوفا من النار، وإنما تصلي أيضا ابتغاء مرضاته وحبا فيه، فهو يحب الصلاة ولذا فرضها، فأنت تحب فرضها لأنه يحب ذلك، وتحب أداءها لأنه يحب منك ذلك، وفي الوقت نفسه تنجو من النار وتدخل الجنة. إنما ليس هذا هو الهدف الأساس، الهدف الأساسي الحرص على مرضات الرب تبارك وتعالى. وإن كان الهدف الأول الذي هو النجاة والفوز هذا لا 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 إشكال فيه، لأنه فمن زحزح ولأن حولها ما ندمدم. قال استقامته على المرغوب، والمرغوب كل ما أمر الله به، لأن الإرادة الشرعية هي إرادة المرغوب، يعني إرادة المحبوب هي اللي تدل على الإرادة الشرعية عن المحبة، الإرادة الشرعية هي المحبة على طول. وسلامتها من المسخوط، واضحة دي الانتهاء عن المحرم والمكروه لأنه يسخطه. فأنا لا أشرب الخمر لأن الله يبغض ذلك وليس لأني خائف من العقوبة، يعني ليس مشتاقا للخمر فأمتنع عنها خوفا من العقوبة الأخيرة الأخروية. الخوف من العقوبة الدنيوية ده ضعف شديد جدا، لكن الخوف من العقوبة الأخروية أبتعد عن النميمة، لأن ليس لأن عقوبة النميمة شديدة ولكن لأنه يكرهها يكرهها، فأنا أكره ما يكره وأمتنع عما يكره حبا فيه، وليس فقط خوفا من العذاب وطمعا في الثواب من غير نفيه، من غير نفيه درجة أعلى ولا لا. من فعل، من اجتنب المنهي عنه رغبة في الجنة خوفا من النار جزاك الله خير محمود، لكن من اجتنب ذلك لأن الله يكره ذلك فكرهته من أجل كرهي إياه فضلا عن النجاة من النار كل الجنة. اخفض المثال فقط. لابد تعلم انه لما تمتنع عن الزنا ممن تدعوك الى الزنا، هذا لو فعلته خوفا من العذاب وهو ربي وانا خايف من ربي عز وجل شيء طيب، لكن لابد تضيف الى ذلك انه يبغض الزنا، فانا ابغضه لبغضي اياه، لا ابغض المرأة، لا ابغض الشهوة، انما ابغض إيقاعها في الحرم لأنه يبغض ذلك. فأنا أكره ما يكره لأنه يحبه هو سبحانه عز وجل، ولا أفعله لحب إياه زائد نجاة من النار وفوزا بالجنة. هذه درجة أعلى ولا لا؟ معظم الناس الذين ينتهون عن المحرمات جزاهم الله خير لأنهم يخافون النار ويطمعون في الجنة. مطلوب لكن هناك أعلى منه اللي هو عند الصوفية يترك الأولى. إحنا لا نترك الأولى بل نزيد عليها، هم يتركون الأولى ويقول لك لا جاء جنتي ولا يحرمني منه. أنا أقول له لا تحرمني، أنا أروح ده يدخلني النار ولا يهمني، لا يهمني وأخاف من النار جد، لكن أزيد عليها أني بفعل المطلوب لحبه إياه وبترك المسخوط لسخطه إياه، فهذه حب له، ده مقام عظيم جدا، مقام قلبي. قال وسلامته من المسخوط، يبقى الأولى فعل المطلوب سواء واجب أو مستحب، فأفعل المستحبات ركعتين بعد الظهر ولا ركعتين قبله لأنه يحب ذلك. وسلامته من المسخوط البعد عن المحرم والمكروه، ليس فقط للعقوبة التي فيه ولكن لأنه يحب ذلك سبحانه. وبراءتها من المرايا، لما أفعل هذا، لما أفعل المطلوبات وأترك المنهيات أفعلها ليس رياء لأحد، يعني البعد عن الرياء، المرايا عن الرياء، وإنما أفعلها طاعة له. هذه درجات عليا جدا. قال والدرجة الثالثة أكثر من هذا، الغنى بالحق، يعني الغنى به هو بالله، يعني وهو ثلاث مراتب. الأولى شهود ذكره إياك، يعني شهود ذكره إياك، حين تفعل الطاعات يذكرك الله في الملأ الأعلى ويباهي بك ملائكته، إذن هذا الذي تسعى إليه، فبفعل الطاعة ليذكرني وفعل الطاعة ليباهي بي، انظروا إلى عبادي أتوني شعصا غبرا، هنا أنت تريد هذه المباهاة، تسعى إلى هذه المباهاة. ليست المسألة إسقاط فريضة الحج لأنه ركن خامس، وليس فعل الحج لأنه يحبه، وإنما الآن صار فعل الحج لأنه الركن الخامس ولأنه يحبه ولأنه سيذكرني في الملأ الأعلى. قال شهود ذكره إياه وليس ذكرك إياه، لأن ذكرك إياه واجب. والثانية دوام مطالعة أوليته، أنك تقول أنا لما حجيت وقفت بعرفة، أنت الآن الدرجة الأولى تقول لأن الركن الخامس وطمعا في الجنة خوف من النار، الدرجة الثانية لكي يباهي بي ملائكته، الدرجة الثالثة ما أنا ما لم أحج، ده هو سبحانه عز وجل يسر الأسباب ويسر الأموال ويسر الطائرة، وهو سبحانه وتعالى اللي حركني وحرك نيتي وحرك عقلي وملك هاتف الخير ونازع الخير، فاستقرت النية على الحج به، هو اللي خلق هذه النية فيا، وبعد ما خلق النية خلق الهم بالفعل والعزم عليه، ثم خلق فعلي إياه، أقامني من البيت ووداني المكتب وذهبت وحجزت للحج ودفعت، هو اللي فعل بي هذا، ثم عادني إلى بيتي، ثم في يوم السفر هو أقامني وهو سبحانه وتعالى قواني وألبسني وحركني، وأنا مجبر إجبارا تاما، وأنا كالورقة في مهب الريح، وأنا كسعفة النخيل، حركني سبحانه أو وداني المطار، ركبني الطائرة، جعل لساني يلبي، حركني بالحج، أتممت الحج، وقفت بعرفة، كل هذا لم أفعل أي شيء، هو الذي فعل. جبرية مطلقة، وهذه محمودة جدا في الطاعات، غير مذهب الجبرية. مذهب الجبرية بيتعلق بيش؟ بالمعاصي. إنما مذهب أهل السنة الخلص الجبرية في الطاعات، بحيث لا ترى نفسك أي طاعة. فأقول لك أنت حجيت لأن الركن الخامس، لك لا ما فعلت. طب لكي؟ لأن هذا يحبه الله، هو يحبه هو اللي فعل. طب لكي يذكرك، من علي بذكره إياي إن كان فعل. فلا ترى لنفسك مقاما، يبقى في أول حاجة لا ترى نفسك أحوالا، وفي الثانية لا ترى، وفي الأخير لا ترى نفسك إيش؟ مقاما، بل تنسب الفعل كله إليه، من بداية تيسير الأحوال، ومن بداية إيجاد الأموال، ومن بداية خلق النية في قلبك وتحولها إلى عزم هو حوله، وتحولها إلى فعل هو خلقه سبحانه عز وجل، وتبدأ تقول هو الذي وأوقفني بعرفة وحرك لساني بأذكار عظيمة جدا، هو اللي حرك لساني بيها، أنا ما فعلت، حرك لساني بيها. طب نويت النية هو خلقها، أنت الأعمال بالنية تقول نعم عملت ونويت، لكن هو اللي عمل فيه، هو اللي خلق النية عندي، ثم أعادني جل وعلا ومن علي وأركبني الطائرة وأعادني إلى أهلي ورسم الفرحة في قلبي وأوجد الفرحة على وجهي وأفرح بي أهلي واحتضنت أهلي حين رجعت، هو الذي فعل ذلك سبحانه عز وجل. درجة دي يعني غير موجودة عند محمد فايد ولا عبد القادر نهائيا، لكن ينبغي الوصول، المحاولة الوصول إليه. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم قال دوام مطالعة أولياته. ما معنى أولياته؟ يعني الجبر في الطاعات. وهو طبعا بيقيد شيخ الإسلام وبيقيد ابن القيم في هذا الأمر الذي يزعمانه ولهما الحق جزاهما الله خيرا، يقيده ذكرت لكم من قبل قول الله ما أصابك من حسنة فمن الله، يبقى نية الحج حسنة، الهم به حسنة، والفعل حسنة، من فين؟ منك أنت، من فأنت مجبور ولا غير مجبور؟ مجبور جبرا تاما. في هنا يقول في الحسنات، فيقول دوام أدي مع أدي معنى أوليات، أدي معنى أوليات. والثالثة الفوز بوجوده، وهذه تحط على علامة استفهام، لا الفوز بوجود الله تبارك وتعالى، يعني كأنك غير موجود، الغياب عن نفسك وأنه لا يوجد إلا هو سبحانه عز وجل. ولكن هذا كلام الصوفية مظبوط، أما لما حمله ابن القيم حمله على إيش؟ على كل الطاعات، فأنت غير موجود في الطاعات أصلا، هو الموجود، أنت غير موجود في الطاعات أصلا. يعني لا أنت رحت جبت ماء لتتوضأ، ولا أنت فتحت الصنبور، ولا انت حركت ذراعك ولا تمضمضت ولا استنشقت ولا غسلت ذراعيك ولا مسحت رأسك ولا غسلت رجليك، ولست انت الذي حركت رجليك فذهبت الى المسجد وحضرت الجماعة، ولست انت الذي حركت لسانك وشغلت حافظتك لتقرأ القرآن علينا في صلاة المغرب، لست انت، ولست انت الذي فعلت اي شيء حتى عدت. هذا غياب عن وجود الله عز وجل. كل الذي كان يفعل ذلك هو الله، ولكن بالتقييد في الطاعة. فهذا معنى الفوز بوجوده، فلم أفز بوجود نفسي، أنكرت نفسي. المرتبة الأخيرة، لا المرتبة الثانية، لا المرتبة الثانية، لا المرتبة الثانية في الأسباب دي، حتى في النتائج. يعني حتى لو أنت فعلت هذا فتقول شوف من اللي حج حسب كلام عبد القادر، من اللي حج، من الذي حج؟ هذه الأولية. لما يدخلك الجنة بما فعلت، أدخلك الجنة بناء عليه أنت عملت حاجة، يبقى أدخل الجنة كان محض فضل، يبقى الفعل كان منه والثواب أيضا كان عما لا تفعل، عما لم تفعل. فهنا الغياب عن وجود الله هو الأول في كل إتيان الأفعال وأسبابها، وهو الآخر في إعطاء الثواب وإدخال الجنة. وأنا ولا شيء، أنا شيء متحرك، عارف أنا ورقة شجر، ورقة شجر الهوى بيحركها، ليس لها هي أي فعل. فأنا في الطاعات أعتبر نفسي هكذا، وفي ثواب الطاعات اسم الغياب عن وجود الوجود النفس والفوز بوجود الله اللي في الثواب. يبقى عرفت الدرجة الثالثة يا طارق، الدرجة الأولى الأولية اللي هي الأسباب والأفعال، الدرجة الأخيرة الآخرية اللي هي الثواب منه. فأنا ما أستحق دخول الجنة، ما أنا عبد. إيه يعني ما السيد لما يأمر عبد يفعل شيء ما هو ذا الواجب إنه يفعل؟ لما تقول للخادم هات لي كوب ماء، ما أنت لازم يجيب لك كوب ماء، مش كده؟ فالعبد مأمور أن يفعل ما يريده سيده، كمان يسيبه، ده فضل عظيم ونعمة عظيمة يحمد عليه. إذن في الأولية هو الأول، ما هو قلنا الكتاب ده كله قائم على الأربعة أسماء، الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي الحقيقة أنه بيخدم اسم الغني. فهنا يقول لك الأولية منه يعني الأحوال والأسباب، والأفعال منه هو، ثم الآخرية أن الثواب منه هو. ده هو يكفي أنه لا يعذبك، يعني أنت حجيت خلاص لن تدخل النار، كمان يدخلك الجنة، قال هذا شيء عظيم جدا. هذه درجات عليا جدا غير موجودة عند الاثنين اللذين ذكرناهما، واللذين لا يجب أن نذكرهما. فقد قال، أدي معنى الفوز بوجوده، ودين عملت على لمت استفهام كتابك يا سعد، لأن معناها الثواب ودخول الجنة ها محض فضل منه وليس مقابل أو جزاء للعمل الذي هو عمله، لأنه هو الأول وهو الآخر. طيب، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني إيه؟ المتاع، اللي هو إيه المتاع؟ النساء والبنين والقناطير والأشياء دي، متاع الدنيا. فكلما تكسر أو تقل أنت لم تزد غنى، خد بالك مهما زاد رصيدك أنت لست، أنت أصلا أمين. فالأمين هذا لو أنا استأمنتك على 10,000 جنيه وغير استأمنك على 100,000 جنيه، أنت في أنت لم تزد شيء، أنت أملاكك ما في. 10,000 لي أنا عندك، والـ100,000 لفلان عندك، وفلان آخر أعطاك 1,000,000، أنت لا تملك لا 10 ولا 100 ولا 1,000,000، أنت مجرد إيش؟ أمين. هل زاد غناك؟ لا ما زاد. إذن كل ما أتيك أموال وأراضي وقناطير مقنطرة زادت أمانتك، لكن أنت نفسك فقي، يبقى ليس الغنى عن كثرة العرض. فاللي معاه 100 مثل اللي معاه 1,000,000,000، لأنه في النهاية هو أمين، لا ملك 100 ولا آخر ملك 1,000,000,000. وصاحب 100 سيسأل من أين وفيما، وصاحب 1,000,000,000 سيسأل من أين وفيما، وصاحب 100 يموت ويتركها، وصاحب 1,000,000,000 يفارقها. يبقى في النهاية ما في غني، ومهما تزيد العروض لم يزد غناك أبدا، لم يزد غناك أبدا خالص. تقول طب ونصاب الزكاة؟ ما نصاب الزكاة في الأمانة، لما الأمانة بلغت النصاب طلع زكاة صالح الموكل، ولأنه هو اللي أمرك. ما هو اللي قال لي لما المال يزيد ويوصل 85 جرام طلع 2.5%، ده هنا بنفس أمر، وده مالي عندي ذهب لقيته زاد 85 جرام رحت مطلع 2.5%، لأنه هو قال لي كده، فأنا بنفس لأن مجرد وكيل، ولأن مالي نقص أنا ما أملك أصلا. ولو أنا فقير ومسكين، مسكين عندي مثلا 10 جرام 20 جرام ذهب وجات لي زكوات كثيرة جدا، أنا كما أنا، ما هي الأموال ليست لي في الأول وفي الآخر، الأموال ليست لي. إذن ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فهنا غنى النفس اللي هي الاستقامة النفس على المرغوب وبعدها عن المسخوط وبعدها عن المراية، هذه غنى النفس. النفس لا تكون غنية إلا بفعل المطلوب وبترك المنهي عنه وبالبعد عن الرياء، وليس بكثرة العرض. فلو إن إنسان عنده أموال كثيرة جدا ولكنه لا يفعل المطلوب ولا ينتهي عن المحرم ويحب الرياء، هذا فقير ولا غني؟ هذا فقير، فقير جدا. إنسان يفعل المطلوبات وينتهي عن المحرمات ويبعد عن الرياء، هذا غني جدا وعمال غناه يزيد. فإذا لا علاقة للأموال في الحالي، لا علاقة للأمانات في الحالي، ما في علاقة. قال ومتى استغنت النفس استغنى القلب، وإحنا قلنا النفس موجودة في الإنسان والقلب موجود في الإنسان، القلب هو العقل، والنفس هذه فيها النازعان وفيها الهاتفان، والنازعان والهاتفان لا علاقة لهما بالقلب أبدا. عندك نازعان اللي هو نازع إيش؟ اللي هو الفجور والتقوى، صح؟ قال الله فألهمها، ألهم النفس فجورها وتقواها. وعندك هاتفان اللي هو الملك والقرين الشيطاني، القلب ماله مال الأربعة دي؟ مالوش علاقة، القلب العقل. هذا القلب العقل النفس بتحاول تأثر فيه وتقول له يا عقل نفس بقى، أمر الإيد تمد يدها على الحرام، أمر العين يا قلب أنها تنظر إلى المحرم، حرك الجسم ليستفيد من هذه الشهوات لأنها نفس مجبولة على الشر وبتستجيب لنازع الشر، والهاتف الشر للقرين بيطلبها من ذلك، والقرار في إيد من؟ القلب اللي هو ملك الجوارح. إذن النفس غير القلب، النفس غير القلب. فهنا يقول متى استغنت النفس استغنى القلب، استغنت النفس، تركت النازع الشري وانطلقت لطاعة النازع الخيري، تركت نازع الفجور إلى نازع التقوى، تركت قرين الشر الهاتف إلى الهاتف الخير إلى الملك القرين. لما استجابت للملك القرين واستجابت لنازع الخير استقامت النفس. يبقى عمرها تقول للقلب انظر للمحرم، عمرها تقول للقلب أمر اليد تسرق، أمر العين تنظر إلى لا يمكن. فإذا استقامت النفس استقام القلب، ولأن الأصل والفرع كلاهما يؤثر في الآخر. وزي ما ذكرنا المؤمن كالشجرة، الأصل في الشجرة الجذع والساق، والفروع في الشجرة مع الأوراق والثمار. الأصل قوي والساق قوية يبقى اطمئن إن شاء الله تخرج ثمرات وأوراق طيبة، صح؟ كذلك لو حجبت عن الثمرات والفروع الهواء والشمس فسدت الأوراق والعروق والفروع وأفسدت الجذع. يبقى إذن الفرع يؤثر على الأصل والأصل يؤثر على الفرع. لذا القلب يؤثر في الطاعة فيدفعك إلى الصلاة، والفعل الصلاة يطيب القلب، فالفرع يؤثر في الأصل والأصل يؤثر فيه. ده حتى الفروع، حتى اللبس، أنت لما بتلبس شيء اللبس نفسه بيحكمك بتصرف ما. فأنت حضرتك لما تلبس تريننج مثلا وماشي بالتريننج غير لما تمشي تسوب وخلانسو، مظبوط؟ الثياب بتؤثر على الإنسان، الأحوال المحيطة بتؤثر على الإنسان. أنت في الحر بتتصرف تصرفات غير لما تصرف في البرد. فإذا الأصل يؤثر في الفرع والفرع يؤثر في الأصل. تاني كلام هنا العلماء اللي هنا بالقيم، النفس تؤثر في القلب والقلب يؤثر في النفس، لأن النفس مهما تكون مستجيبة لنزع الشر وتحب نزع الشر ممكن القلب لا يستجيب له، وقلب يوسف عليه السلام لم يستجب للمرأة التي همت به، مظبوط؟ لم يستجب، قلب سليم انه ربي احسن مسواه. إن صلح القلب أقام النفس وحرك الجسد للفرار من المعصية. فإذا النفس تستقيم يستقيم القلب، النفس تفسد قد لا يفسد القلب. يبقى في علاقة، القلب يفسد النفس إن شاء ويصلح النفس إن شاء، أما النفس لا تملك تصليح القلب إنما تؤثر فيه. فإذا غنى القلب أعظم من غنى النفس، وغنى النفس مطلوب لأن إذا استغنت النفس استغنى القلب. معقدة ولا مفهومة؟ لسه مفهومة الحمد لله. أنا معي عباقرة جالسين، علماء راسخين جالسين. ومتى استغنت النفس استغنى القلب؟ معنى إيه استغناء النفس؟ عدم استجابتها لنازع الشر ولهاتف الشر، واستجابتها كما قال لنازع الخير وهاتف الخير. انت عندك نازعان وهاتفان، احنا قلنا الكلام ده 10,000 مرة. قال ولكن الشيخ يعني ابن تيمية قسم الغنى الى هذه الدرجات بحسب متعلقه، يعني زي ما تفسر باللازم. كما تقول ما معنى المعية؟ اقول لك المعية الاحاطة والنصرة والتأييد. ده تفسير المعية ولا تفسير اللازم؟ مقتضى، تفسير المقتضى وليس المعية. المعية حقيقي، معية الله حقيقي. والتفسير باللازم مقبول؟ نعم مقبول. فهنا هو يقول لك ان شيخ الاسلام فسر باللازم، فسر بالمقتضى ولم يفسر الشيء نفسه. فقال حسب متعلقه، فقال غنى القلب، غنى القلب سلامته من السبب، يعني استغناء القلب عن العروض، عدم من انشغال القلب بالمال والأحوال. وهذا متعلق القلب وليس وصف القلب نفسه. فهنا فسره بالمتعلق ومسالمته للحكم. فكلمة فسرنا مسالمة الحكم هو الكون والشرع، فلا تعترض أنك أسود، ولا تعترض أنك من عيلة ليست من عيلة رقية، ولا تعترض على طولك ولا عرضك ولا لونك، وتسليم للحكم الشرعي بمعنى تنفيذ أوامر الله عز وجل، وخلاص من الخصومة. فكرين ما فسرت الخصومة؟ طيب، ومعلوم أن هذا شرط في الغنى وليس هو الغنى. إذا استدراك من ابن القيم على شيخي ابن تيمية، قال هذا ليس الغنى، هذا شرط الغنى، هذا متعلق الغنى. إن علامة الغنى أنه يسلم للحكم، وعلامة الغنى أنه يستغني عن الأعراض، وعلامة الغنى أنه لا يخاص وليس هو الغنى، دي أعراضه. فلما تقول البرد هو العطس والسعال أقول لك لا، ليس هو البرد، إنما هذه أعراض البرد. فأعراض الغنى هي هذه الثلاثة اللي ذكرها شيخ الإسلام. فهذا استدراك من ابن القيم على ابن تيمية. مفهوم يا إخوان كلام؟ لهذه كله كتاب ابن تيمية، ابن القيم يحتاج ترجمة. الاستدراك على ابن تيمية، ابن تيمية هو اللي قال السلامة والخلوص، هو اللي قال الاستغناء والسلامة والخلوص، الاستغناء عن السبب والسلامة من والسلامة والتسليم للحكم والخصومة. ما هو كلام الهروي ابن تيمية وافقه. لا هو كلام الهروي، هو الكلام ماشي خلاص، الكلام على الهروي كله. فالهروي كلامه اللي اخذ الشيخ الاسلام اللي اخذ ابن القيم كان كلامه مستدرك هو عليه. فقال ومعلوم ان هذا شرط في الغنى، يعني متعلق الغنى، لا انه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى. المنازعة والمخاصمة وعدم التسليم مانع من الغنى. فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لأن غناه بها نفسها، لأن غناه بها نفسها كما صلح صلاح. إن يقول إن الإنسان إذا ترك المنازعة والخصومة فهذا دليل على غنى القلب، دليل وليس هو غنى القلب، وإنما دليل على غنى القلب، لأن الغنى بالمسالمة، ولكن هذا شرط وليس. فالشرط غير الشيء، الوضوء غير الصلاة، استقبال القبلة غير الصلاة، الصلاة استقبال القبلة شرط للصلاة وليس هو الصلاة. قال وإنما الغنى، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط، الدرجة الثالثة فقط اللي هي الفوز بوجود الله، كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيانه. فإن الغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته. هذا مصطلح الغنى، ان الانسان يصير امنا في سربه وعنده قوت يومه، يعني ما عنده الذي يسد الفاقة، اللي يسد الجوع والحاجة ويدفع حاجته وليس محتاجا فهذا غني. وفي القلب فاقة، ما هو معنى الغنى؟ ان المسالمة من الخصومة ليست هي الغنى وانما شرط له، زي الاستقبال قبل ليس هو الصلاة بل هو شرط للصلاة. قال: وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء. القلب عموما يشعر بحاجة جواه، افتقار داخلي إلى مولاه، يشعر بافتقار وحاجة إلى المولى سبحانه وتعالى، وهذا لا يسد الفقر هذا والإحساس بالفقر هذا إلا بحصول الغنى الحميد اللي هو الغنى بالله. فيبتدي القلب يهدأ ويستريح لما الإنسان لا يتعلق بالدنيا، ولما يفعل المرغوبات ويترك المنهيات ويسلم من الرياء يستريح القلب، يستريح القلب تمام، يغتني القلب. فهذا شرط لغناه وليس هذا هو غناه. قال: بحصول الغنى الحميد الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء، لأنه لو حصل له الغنى بالله ما لا يخاف من ضياع شيء، ولا يخاف من كسر رجله، ولا يخاف من مرض يأتيه، ولا يخاف من موت، ولا يخاف من فقد ولد، لا يخاف من شيء. وإن فاته فاته كل شيء، فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه. وقلنا علامة غنى الله سبحانه وتعالى الاحتفاظ بملك ووراثة هذا الملك، فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة، يعني لا يوجد غنى إلا بالله. ولذا هل اغتنى قارون؟ لا، ما اغتنى قارون. قال: فمن لم يستغني بالله يعني عما سواه تقطعت نفسه على السوى حسرات. يعني إذا لم تستغني بالله وصرت تستغني بفلان، إذا فلان هذا كل ما يحدث له شيء أنت تقطع عليه حسرات. فلما كان غنى قيس بليلى صار كلما ابتعدت عنه ليلى حصل له الحسرات، مظبوط. أما ربنا عز وجل لا يبتعد لأنه قريب جل وعلا، فلازم نغتني به لأنه هو القريب سبحانه تبارك وتعالى. إن كان غناك في المال فستتقطع حسرات عليه كلما حصل نقص أو خسارة أو ضياع أو حريق أو حتى عجلة فرقعت في العربية أو حتى الدريكسون حدث له شيء أو البنزين فقط نقص تتحسر عليه، لأنك علقت غناك بالعرض بالعرض. ومن استغنى به فسبحانه زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، الحسرات كلها تزول لأنه غني لا يفتقر أبدا وخزائنه لا تنفذ أبدا أبدا سبحانه عز وجل. فالغنى به هو الغنى الحقيقي. وإنما قدم الشيخ الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس وغناها بالاستقامة من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. لا يمكن النفس تطمئن إلا إذا صلح القلب، لا يمكن، لأن هي أصلا نزع الشر شديد عليها ونزع الفجور شديد عليها والشهوات لها بريق على النفس، فلا يمكن تطمئن إلا إذا القلب أطرها. وإذا ذكرت لك أن القلب والنفس يتنازعان ويتصارعان، القلب مفطور على حب الله والنفس مجبولة على الشهوات، فإذا القلب استطاع أنه يغلب النفس ويقهرها استقامت فصارت أمارة فصارت لوامة ثم تحولت إلى مطمئن. أما لو هي اللي غلبت القلب فالقلب ينقلب فيصير كالكوز مجخية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحقيقة أن النفس لا تستقيم إلا إذا استقام القلب، واستقامة النفس تؤثر في سلامة القلب، فالنفس مؤثرة في القلب والقلب حاكم على النفس لأنه ملك الجوارح والنفس جارحة. قال: وهكذا قيل. وفيه ما فيه لأن صلاح كل منهما مقارن لصلاح الآخر. شيخ الإسلام يقول: صلحت النفس إن شاء الله يصلح القلب، وإذا صلح القلب صلحت النفس. صلاح النفس بالنها إيش؟ لا تستجيب إلى نازع الشر وهاتف الشر، وتستجيب إلى نازع الخير وهاتف الخير. تستقيم النفس لابد القلب يستقيم قطعا، وكذا والعكس. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم، لأن هو المسيطر وصاحب القرار. النفس لا تقرر، النفس تشتهي، النفس تشتهي وتميل، لكن القرار في يد القلب مش في يد النفس. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد بما فيه النفس، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. المضغة هذه القلب، صلاح القلب يصلح كل شيء، وإذا الشيطان يهمه السيطرة على القلب. ماشي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات، فأدت الحقوق سماحة لا كظما بل بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره، واتحد مرادهما غالبا، فصارت له وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنة. نعم. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامن متوار، ولولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض معين مدة أنفاس الحياة، وتنقضي الحرب محمول عواقبها للصابرين وحظ الهارب الندم. وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا.
لعل مفهوم سهل يعني، غير الكلام المحتاج إلى ترجمة. هو هنا بيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. فبيقول إن القلب إذا انصلح يعني استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية، يعني بالهداية والاستقامة. أعظم عطية لله عز وجل هي الهداية والاستقامة. تمام. إذن القلب صار غنيا الآن بسبب الهدايا اللي أعطاها الله إياه، غنى اغتنى بمن؟ بالله. لما اغتنى خلع على الأمراء والرعية، قعد يعطي رعيته والقلب يرعى كل الجوارح، فحيعطي هو ربنا أعطاه، فهو هيقسم المنحة اللي الله أعطاه إياها على سائر الجسد. خلعا مناسبة، خلعا خلع يعني أهداء، وخلعا يعني هدايا وعطايا تناسبها. هيمسك النفس أولا لأن هي الوحيدة اللي بتحاربه، باقي الأعضاء خاضعة تماما له، هي النفس اللي بتحارب وتحاول تجره على الشهوات وتحاول تجره على الشبهات، لكن لا العين بتحاول بتحاربه ولا الأذن بتحاربه ولا شيء، هو القلب فقط اللي بتحاربه النفس. فالآن هو منتصر، ربنا أنعم عليه بنعمة النصر على، ولما انتصر أخذ الغنائم وهي هدايا الله للاستقامة والهدى. قال: فخلع على مدأ بها هي، خلع عليها الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات. صارت النفس نفسا إيش؟ مطمئن. الطمأنينة وهي السكينة هي والرضا، ترضى النفس بكل الحرمانات، ترضى بأن تحرم من الاشتهاء وبأن تحرم من نازع وداعي الشر، والإخبات الخشوع والخضوع. فأدت الحقوق سماحة لا كظمة. عارفين الفرق بين السماحة والكظم؟ إن إنسان يحب ينظر إلى امرأة جميلة فيمنع نفسه هذا كذب، لأن يقول حرام ربنا يدخلني النار، يرى مالا يمكن أن يغتصبه حرام، هذا اسمه كذب. لكن أنه يفرح بأنه لا ينظر ولا يبالي بهذا النظر ولا يبالي بهذا المال، ويفرح بأنه سيسجد ويصلي ويقوم الفجر، ويفرح بأنه سيجاهد ويموت، هذا نعمة أخرى. يبقى لم تعد كظما بل صارت سماحة، فتصير قرة عيني في الصلاة. هل وصلتم إلى هذا؟ طيب، قال بانشراح ورضا ومبادرة، النفس تؤدي المطالب وهي سعيدة، سعيدة بصلاة الظهر وسعيدة بالجهاد وسعيدة بالصدقة، وذلك لأنها جامست القلب حينئذ، يعني صار مادتها مثل مادته اللي هي الرضا بالله عز وجل، ووافقته في أكثر أموره في ضرورة الطاعة والخضوع لله، واتحد مرادهما غالبا، والمراد إرضاء الله عز وجل، فصارت له وزير صدق، بعد ما كانت عدوة صارت معاونة له ومؤيدة له ومتحالفة معه، بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل يعني يا ما أعظمها عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم، إن النفس لما تخضع للقلب الاثنين يعيشان في نعيم ومتعة عظيمة جدا، متاع عظيم جدا، التمتع برضا الله وطاعته، هو رقيقة يعني فرع من نعيم أهل الجنة، فيصير في الجنة وهو في الدنيا، يصير في الجنة وهو في الدنيا يستمتع بذكر الله، فيقول أذكار الصباح استمتاعا، لا أنا ده وقت أذكار الصباح، لا هو لا يقولها لأن هذا وقتها، وإنما يقول استمتع بذكر الله عز وجل. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهم، يعني يا أيها القلب لا تطمئن للنفس وإن اطمأنت، بل انتبه هي جواها لسه في عندها نية أنها لو قدرت عليك ستغلبك. قال بل عدتها وسلاحها كامل متوار، اللي هو حب الشهوات، ولولا قوة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح. هي عاملة كاللص الذي ذهب ليسرق خزينة فوجد الشرطة تامة موجودة وبالسلاح جاهز، هو خلاص هو لن يفكر في السرقة أصلا أبدا. قال لولا لحاربت بكل سلاح، فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن، يعني إيش؟ يعني تراقب الظاهر فتصلي وتصوم وتتأدب وتخشع، وتراقب الباطن فتحب الله وتخاف منه وترجوه وتخلص له، فرض معين مدة أنفاس الحياة، لأنك أنت كقائد معركة لازم تراقب حصونك وأسلحتك وجنودك مراقبة تامة، لأنك لو غفلت سيحدث الاختراق. وتنقضي الحرب محمود عواقبها، خلصت الحرب والحمد لله فزنا فيها، للصابرين وحظ الهارب الندم. الصابرين اللي لما المسلمين يدخلوا معركة وثبت بعضهم وفر البعض، الذين ثبتوا انتصروا، لما انتصروا فرحوا بنصر الله وأخذوا الغنائم، الذي فر اللي أخذ غنائم وخذ الفضيحة، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، هو ده بالنفس خلصنا منه، القلب بقى سيهدي الجوارح، هيعمل ايه؟ اول حاجة في الوجه، تجد الوجه فيه نور، ليقوم الليل تجد وجهه فيه نور، والشخص البعيد عن الرياء والمحب لذكر الله تجد وجهه فيه نور، خلع المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد، فاللسان لا يكذب أبدا ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا قولا مسددا، والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم، بيدي هدية للعين فلا تعود العين تنظر إلى ما حرم الله أبدا، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة، هو يعطي منحة للأذن فلازم تحب سماع العلم، سماع القرآن، سماع الحديث، سماع النصيحة، واستماع القول النافع، استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات، إيده ورجله تبطش بأعداء الله، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، وتشدد في الخضوع لله في الصلاة بقوة وأيدي، أيد هنا معناها القوة، يعني بقوة وقدرة، وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ، فيجد فرجه حتى لو امرأة عرضت نفسها عليه فرج نفسه لا ينتشر عليه. سبحان الله. فغدا العبد وراح عمال يروح ويجي يرفل في هذه الخلع، يتمتع بكل النعم هذه، يتمتع بكل هذه النعم، ويجر لها في الناس أذيالا وأردانا، والناس تراه وتحسده. وفي ناس كده كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم الإنسان تذكر الآخرة، في نوع لما تشوفه تذكر الآخرة على طول، يذكرك بالله تبارك وتعالى، منظره فقط يذكرك بالآخرة. هذا كلام عظيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، فإذا استغنى صار الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل أصبعه في اليم، بل الأمر أعظم من ذلك، والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره، استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض، وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت أيضا عنها اليبوسة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.
يقول: فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه، يعني لما القلب يغتني يغني النفس، لما القلب يغتني يغني النفس، فإذا استغنى القلب سرى الغنى منه إلى النفس.
هو نفس الكلام الماضي بسورة الأخرى.
الله أكبر الله أكبر.
فيقول لك إن القلب إذا اغتنى أغنى النفس معه، وغنى القلب بما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي أعظم خلعة تخلع عليه. القلب لن يكون غنيا إلا إذا خضع خضوعا تاما لله، العبودية التامة من القلب هي الغنى التام. فإذا الذي لا يخضع لله ليس غنيا وإن كان عنده أموال العالم كله. قال: فيستغني حينئذ بما توجبه هذه العبودية له، بما توجب هذه العبودية له من المعرفة الخاصة، المعرفة الخاصة العلم النافع، وليس المعرفة بالرب بذات الرب لا يمكن، والمحبة الناصحة الخالصة يعني محبة لله تبارك وتعالى، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة. احنا قلنا العالم كله هو عبارة عن آثار صفات الرب تبارك وتعالى، وطالما ذكر الله لنفسه اسما أو صفة لابد من تحقق موجبه، فربنا ذكر سبحانه أنه خالق إذا لابد من وجود مخلوقات، ذكر أنه شديد العذاب إذا لابد من شخص أو من أناس يعذبون بشدة، وذكر انه غفور، اذا لابد من وجود ناس تذنب وتستغفر وهكذا. فكل الدنيا بما فيها هي عبارة عن اثار لصفات الرب عز وجل. وهذا الفرق بينه وبين المعتزلة، انهم يقولون ربنا علة الوجود، ونحن نقول لا، اثار صفات الله هي علة الوجود. طيب، قال اثار الصفات المقدسة، صفات الله عز وجل، وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة صفة على الانفراد. يعني من صفات الله الرزق، إذن أسترزقه. من صفات الله جل المغفرة، إذن أستغفره. من صفات الله عز وجل الرحمة، إذن أسترحمه، وهكذا. كل صفة لابد لها من موجب. قال وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، يعني عدة كتب كثيرة، السفر والكتاب الكبير. بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم. يعني مهما تعلمنا وعلمنا عما يتعلق بصفات الرب عز وجل، فعلمنا كله مثل لما تضع إصبعك في البحر، خست كم أخذت من ماء البحر؟ قليل جدا. ولذا قال وما أتيت من العلم إلا قليل. بل الأمر أعظم من ذلك، والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يعني يقصد أن ربنا من نعمه نزول الماء وتسيل الأودية، كذلك من نعمه نزول الهداية، أنواعها متفرقة عظيمة جدا. قال فإذا استغنى القلب بهذا الغنى، اللي هو إيش العبودية المحضة، الذي هو غاية فقره، لأن التعبد افتقار إلى الله. إذن عند ابن القيم الغنى العظيم هو الفقر العظيم. استغنت النفس غنى يناسبها، فالقلب اغتنى، النفس تغتني، فذهبت عنها البرودة اللي هو الفتور. المرأة دي بردة جدا، والشخص عنده برود تأمره هو لا يتحرك، فالنفس يذهب عنها البرود ويأتيها الحرارة، يعني المسارعة إلى الطاعات. الحرارة هنا المقصود بها المسارعة. قال البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. النفس البردة، يا عم صلي، يقول لك طيب جاي وراك، يا عم تصدق ربنا يفرج. فهذه نفس بردة. كل نفس لا تسارع إلى الطاعات فهي نفس باردة، لما تكتسب الحرارة فإنها تسارع إلى الطاعات. قال وصارت لها حرارة توجب حركتها، يسرع إلى الصلاة، يسرع إلى المعروف، يسرع إلى الطاعات. قال وخفتها في الأوامر، يعني تسابق إلى طاعة الله عز وجل. وطلبها الرفيق الأعلى، تطلب مرضاة الله دائما دائما. يخلص قرآن يريد دعوة، يخلص دعوة الأمر المعروف، يريد يقز الأطفال للصلاة، يأمر زوجته بالخيرات، يأمر أصحابه بالخيرات، هكذا. قال وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها. البرودة اللي كانت عندها في الطاعة خلت البرودة في المعاصي، فلما تيجي تدعو إلى المعصية بارد ثقيل، ما يستجيب لك، تدعو إلى الطاعة يسرع إليك. فصار هو كان عنده حرارة وبرودة، حرارة للمعصية وبرودة في الطاعة، طلبت المسألة، صار عنده حرارة في الطاعة وبرود في المعصية. فقال صار عنده برود في الشهوة والحظوظ، يعني ما يسعى إلى المال ولا إلى المنازعة ولا الجاه ولا غيره. ورعوناتها الطيش، الرعونة هي الطيش، فلم تعد النفس طائشة، يعني تتصرف تصرف أهوج غير مدروس. وذهبت أيضا عنها اليبوسة المضادة للينها، كان قلبه قاسي فيصير قلبه لين، يعطف على المساكين والفقراء، ولذا طال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لكن النفس اطمأنت، ذهبت عنه قسوة القلب، فصار قلبه لينا فيلين مع المؤمن، ولذا يصيرون أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتراهم يذل بعضهم لبعض أذلة على أذلة على المؤمنين. فقال فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال. القلب القاسي لا ينفعل للطاعات، تقرأ القرآن كله ولا شيء، ويسمع قرآن ويسمع مواعظ ولا يتأثر، نعوذ بالله من قسوة القلوب. بعيدة القبول، لا تكاد تنقاد إلى أوامر الله. يعني فإذا صارت برودتها حرارة، البرودة اللي في الطاعة صارت حرارة إلى الطاعة، والحرارة اللي كانت في المعصية صارت برودة في المعصية. قال ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة، يعني باتباع الوحي. ماء الحياة هو الوحي، ما الحياة هو الوحي، وقلنا أن جبريل وظيفته مسؤول عن الحياة، يعني حياة القلوب والأرواح بالوحي، الوحي هو حياة القلوب، وميكائيل مسؤول عن حياة الأبدان والزروع والثمار والحيوان، لكن جبريل مسؤول عن حياة القلوب والأرواح. قال سقيت بماء الحياة، يعني بإيش؟ بالوحي الذي هو الكتاب والسنة الذي أنزله الله على قلوب أنبيائه وجعله قرارا ومعينا، معينا له يعني للهداية، قرار الهداية كله في القلوب. ففاض منها على قلوب أتباعهم، على من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنبتت من كل زوج كريم، أنبتت طاعات، صدقات وإحسان وذكر وتلاوة وجهاد، هذه كلها نبات عظيم بيخرج من، احنا قلنا المؤمن كليش كالشجرة. فحينئذ لما تفعل هذا انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق، حققت أعظم عبودية، وهي عبودية المحبة. احنا قلنا المحبة هي أعظم عبادة الله عز وجل، أعظم عبادة هي رأس المؤمن، إذا انقطعت الرأس قتل الطير. فلا بد الإنسان يطير شوقا إلى الله لحبه لله، ويمنعه الخوف من ارتكاب المحرم، ويدفعه الرجاء إلى فعل الطاعات، فهنا يستقيم طيران. قال مؤدية لحقوقه، قائمة بأوامره، راضية عنه، بتأدي حق الله وتفعل أوامر الله ورضي عن الله، رضي عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، غير ناقم على أي أمر. لا تقول مثلا هو الصوم جاي في الحر، احنا نصوم بقى وخلاص، ليه يا عم تصوم وخلاص، ما حر والإنسان مش طايق ومخنوق، لكن لا نصوم، الصوم نترك الصوم حرام، نترك الصوم، طيب ذاك الله خير، لكن هذه فرحانة، تقول لك ده الصوم جاي في الصيف، ده الأجر زيادة، وسنشعر بالعطش ونحتسب لله تبارك وتعالى، يا لها من أجر عظيم جدا. ففرق بين هذا وبين ذلك، فتفرح وترضى عن الله عز وجل مرضية له بكمال طمأنينته، هو ينزل عليه السكينة وينزل عليه الطمأنينة، تفرح بأمره، تفرح باجتناب نواهيه. لماذا لا تشرب في قطعة مخدرات طيبة؟ لا 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 لا، ليه؟ أصل تغضبه، وأنا أحبه فلا أحب ما يغضبه. فيقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، في الدنيا ارجعي إلى وحي الله وليس في الآخرة وليس في قراءه على الميت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، هي أصل النفس لازم تكون راضية في الدنيا لكي ترضى في الآخرة، وليس ترضى في الآخرة من دون رضا الدنيا ما يمكن، لازم ترضى عن الله في الدنيا، ومعنى ترضى عن الله تسلم لكل أوامره وتصدق كل أخباره وتفرح بأوامره، تفرح بأنه حرم عليه الخمر، له الحمد كله لأن الخمر تضرني فهو حرم عليه، له الحمد، لك الحمد يا رب أنك حرمت الخمر، وليس خلاص بقى ما في داعي نشربها ربنا حرم، هذا فرق كبير، صح؟ لك الحمد أن حرمت علي الزنا، أزني ببنات الناس، لا لا لا، لك الحمد يا رب، وأمراض، لا لا لا، لك الحمد يا رب، وليس لا بقى ما فيش داعي نستجيب للمرأة دي، يا عم حرام يا عم ابعدنا عن الناس. ليست المسألة إن هو بيستجيب لأوامر الله خوفا من النار فقط وطمعا في الجنة فقط، وإنما حبا في مرضاته جل وعلا، فيرضى الله عنها وهي راضية عنه. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. ثم قال نرجع إلى كلام الهروي مرة أخرى في اللي جاي إن شاء الله، بارك الله فيكم، كلام كله عايز ترجمة
بيت.